بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملوك الثاني الإصحاح 23 من أول الآية الأولى: وأرسل الملك فجمعوا إليه كل شيوخ يهوذا وأورشليم، وصعد الملك إلى بيت الرب وجميع رجال يهوذا وكل سكان أورشليم معه، والكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، وقرأ في أذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل القلب وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر، ووقف جميع الشعب عند العهد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع حبات عملتنا في سفر ملوك الثاني. آخر حديث لينا كنا بدينا نتأمل في حياة يوشيا، ولأنه حديث اليوم هو استكمال لحياة الملك يوشيا، فإحنا هنشير لبعض النقاط اللي إحنا تكلمنا فيها في الإصحاح اللي فات. كنا قلنا أن يوشيا دوت آخر الملوك الصالحين اللي أتوا في مملكة يهوذا، وبعديه هيجي ثلاث ملوك ثم يكون الخراب. فالملك يوشيا هو الملك نمرة 16 في ملوك يهوذا، باعتبار أن الملك راحوا بعام هو الملك نمرة واحد، لأننا بنعد بعد انقسام المملكتين. الملك دوت كان في سفر ملوك الأول الإصحاح 13 كان ربنا أرسل نبي من يهوذا ليربعام أول ملك في مملكة إسرائيل، مملكة الشمال، اللي كان سبب في إدخال العبادات الوثنية في مملكة إسرائيل اللي هو الملك يربعام. فربنا بعت له نبي من يهوذا، والنبي دوت حذر الملك يربعام وتنبأ، قال له إن ربنا هيبعت من بيت داود ملك اسمه يوشيا، هيحطم كل المذابح اللي أقامها يربعام وهيحرق عليها عظام الناس. الكلام دوت كان النبي دوت تنبأ به في انقسام المملكة، يعني من حوالي 290 سنة. وزي ما شفنا مع انتشار الشر في مملكة إسرائيل، كانت عينين ربنا مستقرة على ذلك الملك التقي يوشيا، اللي عن طريقه ربنا حيطهر المملكة من كل العبادات الوثنية اللي بدت تدخل في إسرائيل. شفنا أن الملك داود تولى المملكة وكان عمره 8 سنين، وقعد 31 سنة في المملكة. شفنا أنه كان ملك تقي بشهادة ربنا رغم أن أبوه أمون كان شرير، وقلنا سر تقوى يوشيا رجعناها لثلاث حاجات: نمرة واحد، منسى، رغم أنه منسى كان ملك شرير، لكن زي ما شفنا آخر 5 سنين في حياة منسى تاب، فالتوبة بتاعت منسى دي كان ليها تأثير على الحفيد يوشيا. فأول حاجة كانت سبب في تقوى هذا الرجل هو جده منسى لما تاب. الحاجة الثانية زي ما شفنا أمه. الحاجة الثالثة زي ما شفنا الجماعة المشرين أو المحيطين بالملك كانوا كلهم ناس أتقية، وطبعا على رأسهم خلد النبي، وبالتأكيد أرميا النبي اللي تنبأ أيام يوشيا كان له تأثير على هذا الملك. شفنا في السنة 18 لملكه بدأ يرمم بيت الرب، وأرجعنا الترميم دوت إلى أنه قد يكون سمع النبوات بتاعة أرميا النبي، فعلى ما يبدو أنه هو تأثر بنبوات أرميا فبدأ يرمم في الهيكل. شفنا في أثناء ترميم الهيكل حلقية الكاهن العظيم اللي هو رئيس الكهنة وجد سفر الشريعة، أثناء ترميم الهيكل وجد سفر الشريعة. وشفنا قد إيه كان الأمر دوت كان أمر صعب جدا، أن طول 55 سنة بتوع منسى والسنتين بتوع أمون ابنه، يعني 57 سنة الشريعة مش موجودة في وسط الشعب، لا حد بيسمعها ولا حد عارفها ولا حد بيتكلم عنها ولا حد سالك فيها. تخيلوا شعب عايش 57 سنة من غير ما يكون معاه كتاب ربنا، وده كان السبب الأساسي في انتشار الفساد. ففي أثناء ترميم الهيكل حلقية الكاهن العظيم وجد سفر الشريعة وبعته للملك يوشيا. شفنا الملك يوشيا أول ما سمع كلمات سفر الشريعة إزاي رق قلبه ومزق ثيابه وبكى، لأنه شاف في سفر الشريعة، وقلنا سفر الشريعة قد يكون أسفار موسى الخمسة أو قد يكون سفر التثنية. شفنا أنه بالتأكيد لما أرى في سفر التثنية فوجد اللعنات اللي ربنا بيصبها على شعبه، أن الشعب تركه وعبد الأصنام. فلما قاس يوشيا نفسه وحال الشعب على كلام ربنا فوجد أن إحنا كسرين كل وصايا ربنا،
فبدأ يقرأ اللعنات اللي ربنا حينزلها على الشعب في حالة تركهم ربنا وعبادتهم الأصنام. فما احتملش الملك يوشيا المنظر دوت وبكى ومزق ثيابه قدام ربنا. ما اكتفاش بكده، لكن بعت إلى خلد النبية علشان تسأل ربنا من أجل. طب يا ربي احنا عايزين نعرف صوتك، احنا ما كناش عارفين والشريعة كانتش موجودة بين ايدينا واحنا اخطأنا. طيب احنا دلوقتي سمعنا الشريعة وحسينا ان احنا غلطانين، فقللنا يا خالدة ايه رأي ربنا، ربنا هيعمل معنا ايه، عايزين حد يسأل الرب من اجلنا. فبعتت لهم خالدة النبية الرسالة عبارة عن شقين. الشق الاولاني وهو انه في قضاء جاي على الشعب وعلى الموضع، الموضع اللي هو الهيكل. والرسالة التانية اللي بعتتها زي ما شفنا المرة اللي فاتت هي رسالة للملك. عايز أقراها لأن عايز أقف عند حتة ما تكلمناش فيها المرة اللي فاتت. قال من أجل إنه رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب. قال له لأنك أنت سمعت كلامي، والمقصود هنا بالسمع مش مجرد سمع الأذن، لا المفروض بالسمع الاستجابة لكلمة الله. قال له لأنك سمعت يعني طوعت يعني خضعت لكلمتي، ربنا بيقول له من أجل إنه قد رق قلبك حين سمعت ما تكلمت به. طب النتيجة إيه؟ قد سمعت أنا أيضا يقول الرب. وهنا درسي أحبائي يمكن المرة اللي فاتت ما وقفتش عنده، وهو لما إحنا بنسمع كلمة ربنا، ربنا يسمع الصلاة بتاعتنا، لأنك سمعت أنا أيضا أسمع. طيب اللي ما بيسمعش كلام ربنا، الذين يراعون أباطيل يتركون نعمتهم زي ما قال سفر يونان، لو أنا سمعت كلام ربنا لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة الدينونة العتيدة أن تأتي سفر الرؤيا. يبقى لما احنا نسمع كلام ربنا، ربنا يسمع كلامنا، كلامنا اللي يعني الصلاة. لأنه في الحقيقة لما هنسمع كلام ربنا دي علامة خضوعنا لله، وربنا يكرم الذين يكرمونه. الأمر الثاني لما هنسمع كلام ربنا هتبقى الصلاة بتاعتنا تتفق مع كلام ربنا، فلما احنا هنسمع هو هيسمع. ومن الأمثلة الواضحة جدا على الأمر ده في الكتاب المقدس هو إيليا النبي. إيليا النبي ربنا يقول له اذهب إلى نهر كريث، قال له حاضر راح. بعد شوية بدأ نهر يجف، قال له اذهب إلى امرأة في صرفة صيدون، حاضر. كل ما ربنا يقول له حاجة روح تراءى لأخاب، حاضر. فكانت النتيجة انه زي ما إيليا بيسمع كلام ربنا، ربنا سمع صلاة إيليا. لما صلى إيليا من اجل ابن الأرملة ربنا استجاب واقامه من الموت. لما صلى إيليا من اجل نزول المطر ربنا استجاب ونزل المطر. من أجل الكلام الذي سمعت، من أجل أنه قد رق قلبك وتوضعت أمام الرب حين سمعت، أنا أيضا قد سمعت يقول الرب. وده الكلام اللي قاله ربنا يسوع في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 15، قال إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم. مقصود بأنه يثبت كلام الله فينا يعني أن احنا نسلك بكلام ربنا. من قال إنه ثابت فيه ينبغي إنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. فإن ثبتتم في كلامي وثبت كلامي فيكم، يعني سلكتم زي وصاياي، طب النتيجة إيه؟ تطلبون ما تريدون فيكون لكم، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. لأن زي ما بقولك يا حبيبي، لو الإنسان ثبت في كلام ربنا هيطلب اللي بيتفق مع مشيئة ربنا. وده السر في استجابة صلاة القديسين. احنا ليه بنقول ان القديسين دول صلاتهم مجابة امام الله؟ مش انه ربنا عنده تمييز، لانه القديسين دول ثبتوا في وصية ربنا، فبقت مشيئتهم تتفق مع مشيئة ربنا، فكرهم بقى زي فكر ربنا، فبالتالي اللي بيطلبوا بيتفق مع مشيئة الله. او تفتكروا انه ممكن ربنا يكون بيقول لا، او القديس هيروح يقول له حتى لو امنا العذراء ليها كل كرامة في قلبنا، لكن اوعى تفتكروا انه ربنا هيبقى له رايه ومن العذراء هيبقى لها راي وربنا هيقول لها ماشي انا هعمل كلامك، ابدا. امال ايه شفاعه العذراء؟ شفاعه العذراء لانها ممتلئه نعمه، لانها قريبه جدا من الرب، لانها أدركت فكر ربنا. أما مريم فكانت تحفظ هذا الكلام متفكرة به في قلبها، فبقت طلبتها بتتفق مع إرادة ربنا. طبعا تفتكروا أحبائي أن الله ممكن يغير فكره؟ إطلاقا إطلاقا. وهو تفتكروا أن إحنا لو قلنا كده يبقى دوت إكرام للقديسين؟ أبدا. إنما القديسين يا أحبائي لقربهم من ربنا، لثباتهم في ربنا، لثبات كلام الله فيهم، بقى فكرهم يتفق مع فكر الله. فاللي بيطلبوه القديسين الطلبة دي بتتفق مع مشيئة ربنا، لأنه عارفين إرادة ربنا. طبعا ما أقدرش أقول بصورة مطلقة، لأنه المطلقات للرب إلهنا. يعني زي ما قلت لكم في عرس قانا الجليل، مش ربنا يسوع ما كانش عايز يعمل، ولما أمنا العذراء طلبت منه قال حاضر. لا يا أحبائي، ده كلام لا يليق بالله، وما يصحش إن احنا نقول كده، ومش ده اللي هيكرم أمنا العذراء. أمنا العذراء لما طلبت فعلا قال لها السيد المسيح لم تأتي ساعتي بعد. طب لما جات الساعة حول الماء لخمر. طب ما بين طلبة العذراء وما بين مجيء الساعة كانت حوالي مثلا نص ساعة تلت ساعة. يعني إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع، كان في عيد لليهود اللي هو عيد المزار، فراحوا إخوته ولاد خاله قالوا له ألا تصعد للعيد؟ قال لهم إن ساعتي لم تأتي بعد، أما وقتكم ففي كل حين حاضر، اصعدوا أنتم أنا لا أصعد بعد إلى العيد. وراحوا طالعين عيد المزار سبعة أيام، اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع. ولما انتصف العيد صعد يسوع إلى أورشليم. يبقى دول لما طلبوا منه كان الفرق ما بين توقيتهم وتوقيت ربنا حوالي أربعة أيام، لكن هو صعد في التوقيت اللي هو محدده، في وقته يسرع به. لا يمكن حد يعجل الله في عمل، مش ممكن يا حبائي، مش ممكن. موسى لما جه طلب ربنا قال له لا يا موسى، انت في فرق ما بين السكاديول بتاعي والسكاديول بتاعك. فرق قد ايه؟ قال له فرق 40 سنه. موسى روح اقعد استنى 40 سنه لما يجي الوقت بتاعي انا. طب امنا العذراء لا، دي كانت اقربهم للرب، ده بس فرق الاسكاديول كان في يوم عرس قانا الجليل يمكن تلت ساعة، عبال ما ملوا ست أجران مية. لما اتملت الأجران مية كان ده التوقيت اللي السيد المسيح يعمل فيه المعجزة، لأنه إن قال لم تأتي ساعتي بعد، خلاص يا أحبائي لم تأتي ساعته. طب إمتى حول الماء لخمر؟ لما جات الساعة. هكذا يا أحبائي بقول لكم القديسين، القديسين قدستهم لقربهم من الله، فتكاد تتفق فكرهم ومشيئتهم ورغائبهم مع مشيئة وإرادة ورغائب الله، فبالتالي لما بيطلبوا بيطلبوا ما يتفق مع مشيئتهم. عشان كده ربنا قال من أجل إنك إنه قد رق قلبك حين سمعت، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب. نفس الكلام قاله القديس يوحنا في رسالته الأولى الإصحاح الثالث، قال ومهما سألنا ننال منه. بس خلاص ده بيقول لك مهما سألنا، يعني لو طلبنا إيه؟ كلام ربنا. لا طب ما نقرأ بقية الآية، ومهما سألنا ننال منه لأننا، ليه مهما سألنا حننال منه؟ لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. فالحفظنا وصاياه بقت طلبتنا تتفق مع إرادته، لأنك سمعت، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب. وزي ما شفنا بقى آخر حاجة اتكلمنا بقى فيها المرة اللي فاتت، إنه خالدة قالت للرسل اللي بعتهم الملك أمرين، الأمر الأولاني إنه في قضاء جاي على الشعب وعلى هذا الموضع. طيب بالنسبة للملك بقى اللي سمع قال له لا، حاش لي إلا أن أكرم الذين يكرمونني. أنت أكرمتني يا يوشيا بأنك تمسكت بوصاياي وسلكت بيها، أنا أيضا أكرمك. طب إيه الإكرام؟ قال له لذلك ها أنا ذا أضمك إلى أبائك. أضمك إلى أبائك ده تعبير الموت يعني، فتضم إلى قبرك بسلام ورا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جابله على هذا الموضع. القضاء جاي، لكن علشان أنت راجل تقي ربنا بيقول لك لا، أنا هضمك، أنت هتموت قبل ما تشوف الشر اللي هيجي على هذا الموضع. وقلنا يا احبائي دي برضو حته حلوه في ربنا، انه ولا ترى عيناك كل الشر الذي انا جابله على هذا الموضع. الموضع اللي مقصود به الهيكل. بصوا مكافاه ربنا من ذات نوع أعمال الإنسان. يعني يوشيا زي ما احنا يعني شفنا المرة اللي فاتت وحنشوف كمان النهاردة بنعمة المسيح، اهتمامه كله ببيت ربنا، فاهتم بترميم بيت ربنا وبتطهيره. طب القضاء اللي حيجي حيجي على بيت الرب على هذا الموضع، فقال له علشان انت قلبك بيحب الهيكل انا هعفيك من انك تشوف خراب الهيكل. ودي حتة لطيفة جدا في ربنا، واحد بيحب بيت ربنا. ما كانش محتمل يوشيا ان يشوف البيت خربان، فربنا قال له خلاص انا هكافئك من نفس النوع دوت، انت مش محتمل ترى خراب الهيكل، فعشان كده وضعت كل قلبك انك ترمم الهيكل. طب لما يجي القضاء والهيكل يخرب، لا انا هعفيك من انك تشوف الامر دوت. بعكس عالي الكاهن، عالي الكاهن كان انسان تقي، لكن كان يرى بعينيه خراب الهيكل او المسكن، يعني في الوقت ده اللي هي الخيمة، ايه الخراب اللي كان فيها؟ كان ابنيه عالي وفينحاس بيزن جوه بيت الرب، وهو شايف كده و يعني بكل لا مبالاة بيقول لأولاده لا يا بني ليس هذا طيب الأمر الذي أنا أسمعه عنكم. بس ما ده كلام أولادك كهنة وبيزنوا جوه الهيكل وتقول لهم إيه الكلام اللي أنا سمعه دوت؟ فلأنه هو كان إنسان تقي، بس لأنه في الحتة ديت ما كانش أمين بالكفاية، شايف خراب في الهيكل وساكت، قال له طب أنا هخليك تشوف ترى بعينيك خراب المسكن، هتشوف بعينيك بقى التابوت ده هو بيتاخد. وده حبايبي يعني هو ده ربنا. فلأن يوشيا كان بيحب بيت الرب وكان قلبه على بيت ربنا ومش محتمل ان يشوف خراب في بيت الرب، ووضع كل طاقته وجهده ان يرمم البيت، فربنا قال طب خلاص انا هعفيك من انك تشوف خراب المسكن. طيب ده كان الحديث بتاع المرة اللي فاتت. الحديث بقى بتاع النهاردة نكمل بقى حياة يوشيا الملك دوت، الإصحاح 23 الآية الأولى، ويقول وأرسل الملك فجمعوا إليه كل شيوخ يهوذا. بصوا الفئات اللي جمعها الملك، كل شيوخ يهوذا، الناس الكبار في الشعب، كل شيوخ يهوذا وأورشليم. وصعد الملك إلى بيت الرب وجميع رجال يهوذا وكل سكان أورشليم معه، والكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير إلى الكبير. جمع كل سكان أورشليم وكل شيوخ الشعب وكل الكهنة وكل الأنبياء، من العيال الصغيرة في الشعب لغاية الكبار، من الصغير إلى الكبير. طب جمعهم في بيت الرب. بصوا أحبائي، بصوا اللي بيحب بيت ربنا يحب إنه شعب الله يرتبط ببيت ربنا، اللي يحب بيت ربنا يشتهي من كل قلبه ان كل الناس تحب بيت ربنا زي ما هو بيحبه. فصعد واصعد معاه كل الشعب من صغيرهم الى كبيرهم. طب وطلعنا عملنا ايه؟ وقرأ في اذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. لانه احب بيت الرب فحب ان يربط كل الشعب ببيت ربنا، لانه احب شريعة الرب فجمع الشعب كله علشان يعرفهم شريعة ربنا. وده يا أحبائي يبين أولا مسؤوليته كراعي، باعتبار أنه هو ملك في الشعب، فشعر أنه مسؤول أنه يقود الشعب لطريق ربنا. كشفت قد إيه محبته لكلمة الله، فلما أرى الشريعة ورق قلبه ومزق ثيابه وحس بالعزوبة اللي في كلمة الله وزي كلمة ربنا بتغير وبتنير الطريق، ف من فرحته بكلمة ربنا حب يشارك الناس بيها، فجمع كل الشعب وأرى لهم الشريعة. يبقى خدوا مبدأ روحي يا أحبائي، اللي يحب حاجة يحبب الناس فيها، خدها دي قاعدة، اللي بيحب حاجة روحية يحبب الناس فيها. فأحب بيت ربنا فربط الناس ببيت ربنا، أحب كلمة الله فربط الناس بكلمة الله وفرحهم باللي هو فرحان بيه من كلمة ربنا. رغم دي بقى الحتة العجيبة، رغم ان لو وقفنا يوشيا وهو واقف يقرأ للناس اشفار الشريعة، طب لو تسمح يا جلالة الملك، مش انت عارف ان ربنا بيقول لك في قضاء جاي؟ خلاص دي رسالة وصلت له، وانه اكرام ليك مش هيجي القضاء ده غير لما انت تموت. طيب يعني يبدو اللي انت بتعمله بلا فائدة. هتتبط أنا هتربطهم بالكنيسة وهتقرأ لهم بشكل، ما هو ربنا قال لك في خراب جاي، في خراب جاي على الشعب ده وعلى الموضع. والحكاية بس كلها لما أنت تمشي، أنت وجودك حاجز الشر. حبايبي عجيبة يا حبايبي، شوفوا وجود إنسان تقي في دينونة جاية طول ما الراجل ده موجود. بصوا بصوا يا حبايبي، ربنا ميز تقيه زي ما قال المزمور، ده 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 إنسان بتاع ربنا. قال له لا وانت موجود انا مش هجيب الخراب، وانا هستنى لما انت تضم الى قومك واجيب الخراب. طبعا حتى يا حبايبي يعني شوفوا قد ايه مهم جدا ان يكون في تقي في وسط شعب الله، واحد يرفع غضب ربنا عن المكان كله بل عن الارض كلها. وهنشوف في سفر أرمية وقت الخراب يا احبائي، وقت ما جه قضاء ربنا، أرمية قال له يا رب يعني طب يعني ما فيش حد حلو في الشعب يعني عشان الناس الأتقياء اللي موجودين. قال له ما فيش يا أرمية، طوفوا شوارع أورشليم، لف لف يا أرمية، لف في شوارع أورشليم شارع شارع، هات لي إنسان واحد، إنسان واحد طالب حق فأصفح عن المدينة. يا احبائي بصوا احبائي بصوا، يعني دي حاجة مرعبة وحاجة تفرح. وجود تقي يرفع الخراب عن المدينة كلها. ولما عدمت الأرض الأتقياء كان جه القضاء بتاع ربنا. طب تقولي لي كيف تعدم الأرض الأتقياء وربنا يعني لا يترك نفسه بلا شاهد؟ طب ما هو في كل عصر له شهود. عارفين بقى أحبائي لما يكون في شهود وقت القضاء، نفس الشهود دول يقف قدام ربنا يقول له ربي يعني بصراحة يعني تدخل بقى لأنه الشر فوق الحد. صرح بقى صاروا في سياسات الله، لو في إنسان تقي ما ينزلش القضاء، طول ما في واحد قاعد يطلب ويقول له ربي اصفح ارفع غضبك طيل أناتك، وإنسان تقي وهم لم يكن العالم مستحقا له. طب يبقى معنى هذا أنه لن يأتي قضاء على الأرض؟ ما هو في كل عصر الله لا يترك نفسه بلا شاهد، وهناك دائما دي 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 مرة وعصت وعظة فيها، هناك دائما لله بقية مقدسة في كل عصر مهما ساء العصر، ما في عصر إلا لما كان هناك بقية تقية. طب يبقى زي يتفقوا الاثنين؟ لا يتفقوا، إنه لما بيكمل مكيال الإثم حتى الأتقياء يفضل مرونه. بصراحة ربي بقى يعني حتى متى أيها السيد الرب لا تقضي، ودي شرح الآية هو. حتى متى أيها السيد الرب لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الجالسين على الأرض؟ الأتقية قالوا بصراحة ربي بقى خلاص مهدي الشر زاد، لا انزل قضاءك بقى. لكن طول ما في أتقية أحبائي ربنا رافع الدينون. طيب دي النقطة الأولانية. طب النقطة الثانية بقى، تعال أنت يا يوشي، أنت بتعمل إيه؟ يعني مهما تعلم الناس، مهما توعظ الناس، مهما تعرف الناس في الشريعة، ما ربنا قال لك في قضاء جاي على الناس وفي قضاء جاي على الموضع. طب انت اللي انت بتعمله ده بتعمله ليه؟ هنستفيد منه ايه؟ ما عرفش يا احبائي غير حاجة واحدة، انه يوشيا كان يعلم انه ان الشعب تاب ربنا حيندم على الشر، لأنه نفس ربنا قال في سفر أرمية كده، قال له طارة أتكلم على أمة بالقلع فتوب فاندم على الشر الذي نويت أن أفعله. دي سياسة ربنا، أنظر والناس استجابت والناس بدأت تتوب، الناس غيرت موقفها خلاص. ربنا يتعامل مع الناس بحسب الموقف بتاعه، هو ما عندوش تغيير ولا شيء بظل دوران، لأنه هو سبق وقال الخاطي يتوب ارحمه. طيب الناس خطاه وما حدش بيتوب، في قضاء جاي. طب الخاطي تاب، ما هو سبق وقال، قال لما الخاطي يتوب ارفع الغضب بتاعي. فعلى ما يبدو ان يوشيا سمع القضاء. طب ما اهل نينوى وسمعوا القضاء، اهل نينوى سمعوا القضاء. ومن جهة الترتيب الزمني على فكرة، يوشيا كان يونان النبي جه خلاص، يعني مش بنقولها كتأمل، لا بنقولها كحاجة فعلية عصرها. يوشيا عارف انه كان قبل كده كان في يونان النبي، لان شفنا يونان في اثناء دراستنا للملوك، ويونان راح تنبأ على نينوى وان بعد 40 يوم تنقلب نينوى، قضاءه نزل بلسان نبي الله. طب الشعب تاب خلاص، القانون بتاع ربنا ما بيتغيرش، لما الشعب تاب ربنا رفع غضبه عننا ندم الرب على الشر الذي قال أن يصنعه بنينه. فعلى ما يبدو أن يوشيا يعني كان عنده هذا الرجاء، ما قدرش استنتج غير كده. وإلا إيه الدافع يا يوشيا أنك تعمل نهضة وإنت متيقن متيقن أن في دينونة؟ قد يكون له نخلص البعض من النار، يمكن لما نلم الناس ونوعظهم ونقرأ لهم شرع يمكن البعض يتوب، أهو نجينا البعض. ويمكن فعلا لو حصل التوبة قوية في الشعب، من عارف قانون ربنا أنه يعود فيرحمنا ويطرح في أعماق البحر جميع خطايانا زي ما قال ميخا النبي. أيضا يا حبيبي برضو وقفة رائعة عند هذا الملك، قلت لكم حب بيت ربنا فحبب الناس بيه وربطهم بيه، حب الشريعة فحبب الناس في الشريعة، كراعي بيأدي عمله ومسؤوليته تجاه شعبه، كإنسان عنده رجاء في مراحم الله قال أكلم الناس يمكن الناس لما يتوبوا ربنا يعود فيرحمنا. جيبوا الكل دوت بقى أمر آخر، وقرأ في آذانهم كل كلام سفر الشريعة، ويقول في الآية 3 ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا أمام الرب. كان ممكن يوشيا يجيب حلقية رئيس الكهنة، اقف يا حلقية واقرأ للناس الشريعة، الكهنة واللويين هم اللي مسؤولين عن قراية الشريعة وتفسير الشريعة للشعب. لا، هو بنفسه وقرأ في آذانهم كل كلام سفر الشريعة. بصوا حلاوة الراجل دوت، ايه يوشيا دوت صرح بقى ملك وقف على المنبر لأول مرة نشوف المنبر في الكتاب. أنا مرة قبل كده قلت عزرة الكاهن كاتب المتعلم في شريعة الرب هو أول من أقام منبر، لا في الحقيقة هو، أنا لسه واخد بالي منها النهاردة إنه سمعت عن منبر قبل عزرة. عزرة ده لسه هيجي بعد السبي، ده أنا أول مرة أسمع عن منبر في الكتاب المقدس كان أيام مين؟ أيام يوشيا. عمل منبر خشب ووقف يوعظ من عليه الملك بنفسه، وهو بنفسه قاد الشعب في قطع عهد مع الرب. ايه الملك ده احبائي؟ ايه يوشيا دوت؟ ايضا اقدر اقول ان ليه يوشيا عمل الحكايه ديت، لانه لما ارى في سفر شريعه الرب لقى في سفر التثنيه الاصحاح 31 وصيه صريحه. بتقول ايه الوصيه ديت؟ وامرهم موسى قائلا، تثنيه 31 الايه 10، في نهايه السبع سنين في ميعاد سنه الابراء اللي هو عيد المظال، في عيد المظال رح مأكدها يعني، حينما يجيء جميع إسرائيل، لأنه عيد المظال ده كل اليهود اللي من كل أنحاء المسكونة يجي يحضروا العيد دوت، في المكان الذي يختاره الرب إلهك، يعني في الهيكل، يبقى حدد المكان الهيكل وحدد الزمان في عيد المظال، تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم. فدي وصية، وصية يا أحباء. ربنا قال لهم كل سبع سنين لازم سفر الشريعة يتقري على مسامع الشعب. فلما يوشيا أرى احنا بقلنا 57 سنة ما سمعناش الكلام ده، وتحكناش نعرف ان في وصية بتقول كده، طيب هاتوا الناس وراح قري لهم سفر الشريعة. رائع الراجل دوت. ايضا ليه قرت لهم سفر الشريعة؟ قال احنا هنعمل عهد، قطع عهدا امام الرب. ايه العهد ده؟ لحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده. جمع الناس قال لهم يا جماعه احنا هنعمل عهد مع ربنا، طب مش لازم تعرفوا ايه بنود العهد؟ العهد ده ما بين اتنين، انتوا تتعهدوا بحاجه، وان انتوا عملتوا كده ربنا بيتعهد لكم بحاجه، عهد. طب لازم تعرفوا ايه الشروط بتاعه العهد، ايه بنود العهد اللي انتم مطالبين بيه؟ طب تعالوا اقرا لكم الشريعه عشان لما نقطع عهد تكونوا عارفين ايه العهد اللي احنا داخلين فيه مع ربنا. قطع عهدا أمام الرب لحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده. طب يكمل بكل القلب وكل النفس، مش مجرد يعني كلام نسمعه، مش مجرد كلام هنقوله، لا، من كل قلبنا ومن كل مشاعرنا، النفس المشاعر والعواطف. ووقف جميع الشعب عند العهد، عرفوا بنود العهد اللي هم هيدخلوا فيه مع ربنا. طب عمل آخر عمله هذا العظيم يوشيا، بصوا في الآية 4 يقول إيه؟ وأمر الملك حلقية الكاهن العظيم رئيس الكهنة وكهنة الفرقة الثانية. هنعرف في سفر الأخبار بنعمة المسيح إنه داود النبي صح ما بناش الهيكل، وصح لم تنتظم العبادة بعد في الهيكل لأنه كان لسه الهيكل ما بناش، لكن زي ما هيأ كل المواد اللازمة لبناء الهيكل وشفناها في سفر ملوك الأول مع سليمان، أيضا جمع كل الكهنة وقسمهم 24 فريق كهنة، وال 24 دول يتناوبوا الخدمة في الهيكل. فرقة تيجي تقعد تخدم الهيكل، وبعد كده الفرقة دي تمشي، تيجي الفرقة التانية والفرقة التالتة، 24 فريق. اللي كان زكريا أبو يوحنا المعمدان من فرقة أبية، فرقة من فرقة ال 24 اسمها فرقة أبية. طيب يوشيا هنا جاب كهنة الفرقة التانية. طبعا كانت الفرقة التانية تحتمل احتمالات كتيرة، قد تحتمل انه حلقية الكاهن العظيم كان هو رئيس الفرقة الاولى وراح جاب الفرقة اللي بعديه التانية، او قد يكون انه الفرقة التانية لانه الكهنة بتوعها كانوا معروفين ان هم اكثر غيرة على الرب وعلى بيت الرب، فجمع الناس الغيورين جدا. احنا عندنا 24 فريق كهنة، لا جاب الفرقة التانية. يبقى امر الملك حلقية الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب، كان من ضمن أعمال اللاويين ناس شغلتهم حراسة المسكن، في عيلة من عيلة لاوي دول، في ناس يقطعوا الزبايح، في ناس يشيلوا الخيمة كنا في الطرحان. طب في فرقة بقى شغلتها إيه؟ شغلتها تحرس الأبواب. أمر الكهنة حلقية الكاهن العظيم وكانت الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناد السماء. أتى بملوك إسرائيل الأشرار من فجرهم، جابوا الأدوات اللي بيستخدموها في العبادات الوثنية وشالوها جوه الإيه؟ جوه الهيكل. الهيكل كان محاط بحجرات، كانت في الحجرات دي تتحط أنية الهيكل، كانت في الحجرات دي تتحط العطايا بتاعة الشعب، كان الحجرات دي يقيم فيها الكهنة في فترة خدمتهم في الهيكل. فتصوروا فجر الملوك الأشرار بتوع يهوذا جابوا الأدوات اللي بيستخدموها في العبادة الوثنية وحطوها في حجرة من حجرات الهيكل. طبعا يوشيا ما عجبوش الكلام، قال لهم أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الأنية المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناد السماء. طلعوا لي كل الأدوات اللي بيستخدموها في العبادات الوثنية دي بره، راحوا مطلعينها له. طب عمل ايه هو؟ وأحرقها هو بنفسه، وأحرقها خارج أورشليم في حقول قدرون. أولا حرقها خارج أورشليم لألا ينجس مدينة أورشليم، لأن دي نجاس يا عم. ده الملوك كانوا مش بيحرقوها، ده كانوا محتفظين بيها جوه الهيكل. لا لا لا، هو راجل مستنير. قال لك لا، ده حتى حرقها لا تحرق داخل المدينة بل تحرق خارج المحلة لألا تنجس المحلة. وده كان فكر اليهود النجس. لما أخرجوا ربنا يسوع خارج المحلة قالوا ليه؟ قالوا لألا ينجس المحلة. فيوشيا قال لا، الحاجات دي تتحرق بره. طب نحرقها فين؟ حرقوها في حقل كدرون. ايه حق كدرون دوت؟ مدينة أورشليم من جهة الشرق في جبل اسمه جبل الزيتون، ده شرق أورشليم. ولأنه مدينة أورشليم مبنية على تل وده جبل بتاع الزيتون، فما بين الاثنين في وادي، الوادي دوت اسمه وادي قدرون. الوادي دوت كان زي كل الأودية بتبقى منطقة خصبة والمزرعات مليانة فيها، طبيعي ما بين الجبلين الوادي تملي يبقى مليان خضرة. راح واخد يوشيا النجاسات بتاعة المذابح الوثنية دي وراح حرقها في حقل قدرون. ومن هذا الوقت لم يعد هناك حقل في قدرون، تحول المنطقة بتاعت وادي قدرون ده اتحولت إلى منطقة ما فيهاش مزرعات من كتر الحرائق اللي عملها يوشيا في المكان ده. ومن ذلك الوقت أصبح وادي قدرون دائما النار لا تطفأ فيه، بتلقى فيه نفايات الزبايح وتلقى فيه اي الرجسات بتاعت مدينة اورشليم كلها. فظل الوادي ده تتقد فيه النار، دعي فيما بعد وادي ابن هنوم، وده اللي السيد المسيح خده كاستعارة لجهنم لما قال لهم انه نار لا تطفى ودود يموت. دوت المنظر اللي بيشوفوه في وادي هنوم من ذلك الوقت، من حين ما يوشيا حرق فيه الحاجات بتاعت المذابح الوثنية جميع الأنية المصنوعة للبعل وللسري. طيب بعد ما حرقها في حقول قدرون راح واخد الرماد بتاعها وحمل رمادها إلى بيت إيل. فين بيت إيل ده؟ في مملكة إسرائيل في الشمال. طب هيعمل بيها ايه هناك؟ هنشوف بعد شوية. هينثرها على المذابح بتاعة الأوثان. طب ايه الفكرة في كده؟ تعبير عن نجاسة العبادات الوثنية ديت، لان هنشوف مش بس هينثر عليها الرماد بتاع الأنية، لكن هينثر عليها ايضا العظام، هجيب عظم الميتين ويطحنوا وينثروا على المذابح، لأنه الموت نجاسة. وسفر اللاويين قال اللي يلمس ميت يتنجس، فكون إن خد النجاسة دي ورشها على المذابح يعني نجس المذابح الوثنية، يعني يستحيل إن أي حد بعد كده يجي جنب المكان دوت ويقيم مذبح حتى للآلهة الوثنية، لأنه صار الموضع نجس. جميع الأنية المصنوعة للبعل وللسرية ولكل أجناد السماء أحرقها خارج أورشليم في حقول قدرون وحمل رماديها إلى بيت إيل. الصورة ديت يا أحبائي تفكرنا بالذي قيل عنه إيه؟ غيرة بيتك أكلتني. يعني يوشيا شاف بيت ربنا كده والأنية بتاعت العبادات الوثنية جوه الهيكل، فما احتملش فخدها وحرقها في الوادي. صورة مصغرة أو رمز للسيد المسيح اللي لما داخل الهيكل وشاف ذات المنظر. صح، ما فيش بالمعنى الحرفي أنية وثنية في الهيكل، لكن حولوا الهيكل بتاع ربنا لإيه؟ مغارة لصوص. فصنع صوتا من حبال وإيه؟ وطهر الهيكل. فتذكر تلاميذه اللي كتب عنه غيرة بيتك أكلتني. طب لو حبينا نطلع بيها درس لينا بقى، طبعا هي فيها دروس كتير أحبائي، يعني ياريت تكون لينا هذه الغيرة على بيت الرب. أبونا احنا هنجيب حاجات وثنية؟ احنا ممكن بندخل بأفكار العالم وبمشاعر غير نقية وبأهداف غير نقية ونتواجد داخل هيكل الرب، فدوت ايه؟ ده نوع من عدم توقير لبيت ربنا. طيب اخدها بمعنى اخر، قال معلمنا بولس الرسول انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فتدنيس الهيكل ايه؟ ان انا ادنس الهيكل بتاعي، هيكل الله الذي انتم هو. ان كل ما انا أسيب أفكار وحشة واتجاهات وحشة ومشاعر وحشة تدخل جوايا، طب ما أنا كده بدنس الهيكل. ياريتنا أحبائي تبقى لينا الغيرة بتاعة يوشيا على هيكل الرب، ونطرد من جوه بيت ربنا ونحرق بنار الحب الإلهي، بنار الروح القدس، بنار الجهاد والتعب الروحي، نحرق كل النجاسات اللي موجودة جوه الإيه؟ اللي موجودة جوه الهيكل. يبقى إذن يا أحباء أساس النهضة بتاعة يوشيا نقدر بقى نركزها في أمرين. الأمر الأولاني اهتمامه بشريعة الرب، الأمر الثاني اهتمامه ببيت الرب. طيب يبقى أول حاجة عملها في الهيكل طلع الأنية بتاعة البعل. طيب الحاجة الثانية اللي عملها في تطهير الهيكل، يقول ولا شكهنة الأصنام، الآية 5، الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم. الملوك الأشرار جابوا بعض من الكهنة وأقاموهم كهنة وثنيين، كهنة للأصنام. قد يكونوا الكهنة دول من بيت هارون، وقد يكونوا الكهنة هم أقاموا ناس كهنة بمعرفتهم، ففي النهاية جابوا كهنة الوثنية. فرح لمامهم يوشيا لا شا كهنة الأصنام، الكهنة اللي مارست العبادة الوثنية، الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم. قلنا على المرتفعات في أمرين حصلوا، في بعض من الأتقياء في إسرائيل عبدوا يهوى على المرتفعات. قلنا من جهة عبادة يهوى هي عبادة صح، لكن مش ده المكان اللي يهوى اختاره علشان يعبد فيه، فكانت دي الخطية. طب في البعض الآخر على المرتفعات عبد عبادات وثنية. طب هنا يوشيا بيتعامل مع مين؟ مع اللي عبدوا عبادات وثنية. ولا شكهنة الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم، الذين يوقدون للبعل، كل كهنة البعل جابه، للشمس وللقمر اللي عبدوا الشمس والقمر، والمنازل، المنازل ديت مجموعة من النجوم بتتحرك مع بعضيها، برضو عبدت في وسط إسرائيل، ولكل جند السماء. يبقى نمرة واحد طهر الهيكل من الأنية، نمرة اتنين لا شكهنة الأصنام، نمرة تلات عمل ايه تاني في الآية 6، وأخرج السارية من بيت الرب. السارية دي التمثال كبير كانوا يقوموا في العبادة الوثنية، كل ما كان في عبادة وثنية راح حاطين السارية دي كعلامة خشبة كده كبيرة كإعلان أو علامة ان هنا في عبادة وثنية. شفنا منسى خد السرية دي ودخلها بيت الرب، وبقت تمارس العبادة بتاعة السرية جوه الهيكل. طيب يوشيا في تطهيره للهيكل أخرج السرية من بيت الرب، خرجها فين؟ خارج أورشليم إلى وادي قدرون، وأحرقها في وادي قدرون، وطقها إلى أن صارت غبارا، وزر الغبار على قبور عامة الشعب. الناس اللي عبدوا السرية راح جايب الرماد بتاع السرية وراح نثرها على الإيه؟ نثرها على القبور بتاعتهم. طيب نمر 4 في الإصلاحات بتاعة يوشيا، قال وهدم بيوت المأبونين. المأبونين الناس اللي بيعملوا خطايا جسدية بخلاف الطبيعة، يعني ذكور مع ذكور. وهدم بيوت المأبونين التي عند بيت الرب، يعني على الفجر بتاع إسرائيل، يعني ناس بيمارسوا الرذيلة. طيب روحوا في أي بيت تعملوا الوحشة دي؟ لا، جيهم جنب الهيكل وعملوا بيوت لممارسة الرذائل ديت. وكانت الرذيلة دي مرتبطة بعبادة السرية. بص يقول إيه، وهدم بيوت المأبونين التي عند بيت الرب، حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسرية. النساء ينسجوا بيوت يعني يبنوا خيمة يعني، فكانوا الستات يعملوا القماش بتاع الخيمة ويجروحوا بنيين خيمة، والخيمة دي يحطوا جواها سرية ويعبدوا السرية ديت جوه الخيمة، وكان من ضمن العبادة دي ممارسة الايه الوحاشة ديت. طيب كل ده كوم، وان يكون ده جنب بيت الرب، يعني هي من قلة الارض ما تروح في حتة بعيد، لا جايين جنب بيت ربنا وبايه وبيعملوا الوحاشة ديت. عمل ايه؟ طهر حوالين الهيكل. يبقى نمرة 1 اخرج انية البعل، نمرة 2 قضى على كهنة الاصنام، نمرة 3 اخرج السارية من بيت الرب، نمرة 4 لاشة وأزال البيوت اللي كانوا المأبونين بيمارسوا فيها الرذيلة بتاعتهم. طيب نمرة 5، وجاء بجميع الكهنة من مدن يهوذا. يعني إيه بقى جاء بجميع الكهنة من مدن يهوذا؟ لو تفتكروا لما يشوع دخل أرض كنعان قسم الأرض على سبط 12، طب في سبط ما خدش نصيب في الأرض، كان سبط مين؟ سبط لاوي، اللي هم منهم عائلة هارون وأبناء لاوي الثلاثة. عائلة هارون دول الكهنة، أبناء لاوي دول اللاوي الخدام اللي في الهيكل. طيب دول ما لهمش نصيب في الأرض، طب يسكنوا فين؟ ربنا وزعهم في وسط مدن يهوذا، فبقوا الكهنة ساكنين في وسط الأسباط. طب عمل إيه يوشيا؟ جمع الكهنة دول، تعالوا. وجاء بجميع الكهنة من مدن يهوذا، تعالوا جاء عند الهيكل. ليه؟ عايزين ننهض العبادة في الهيكل. ونجس المرتفعات. ايه بقى المرتفعات دي؟ المرتفعات دي بقى اللي كانوا الناس الاتقياء بيعبدوا عليها يهوه. عشان كده قلت لكم في نوعين من المرتفعات، مرتفعات مورست عليها العباده الوثنيه، وديت كانت النتيجه ان هو لاشى الكهنه بتوعهم. طيب في مرتفعات تانية الاتقياء عبدوا عليها يهوه. قلنا الخطا في كده ان الله بيعبد مش في المكان اللي هو اختاره. طب عمل ايه يوشيا؟ نجس المرتفعات ديت، حيث كان الكهنه يوقدون. الكهنة الأتقياء دول كانوا بيعبدوا ربنا على المرتفعات، فرح لمهم، لا تعالوا عبدوا ربنا هنا في الهيكل. طب المرتفع دي علشان ما حدش يعبد عليها يهوه مرة تاني، رح منجسها. نجسها ازاي؟ طريقة النجاسة انه يجيب عظام أموات وينفرها على المكان دوت، علشان ما حدش يفكر يروح يعبد يهوه على المرتفعات المكان النجس ده مرة تاني. كل دوت عايز يلم الشعب يحبه علشان يعبد الله جوه الايه؟ جوه الهيكل. وجاء بجميع الكهنة من مدن يهوذا ونكس المرتفعات حيث كان الكهنة يوقدون. دول الكهنة الأتقية، جابهم منين؟ من جبع دي أقصى شمال يهوذا إلى بئر السبع أقصى جنوب يهوذا. طيب عمل إيه تاني؟ هدم مرتفعات الأبواب التي عند مدخل باب يشوع رئيس المدينة التي عن اليسار من باب المدينة. يعني إيه هدم مرتفعات الأبواب؟ كان عند أبواب المدينة، مدينة أورشليم، يبنوا زي برج كده، وعلى البرج دوت دي بقت مرتفعة، هي مكان مرتفع كان يعبده. طب هو عايز يلغي عبادة المرتفعات، فهدم مرتفعات الأبواب، الأبراج اللي بنيت بجوار أبواب أورشليم. طيب احنا لمينا الكهنة كله من كل مدن يهوذا. طب الكهنة اللي جيهم دول، العمل اللي بعد كده اللي عمل يوشيا، بدأ ينقي في الكهنة. بيقول ايه في الآية 9؟ إلا إن كهنة المرتفعات، دو أنهي كهنة هنا يا حبايبي؟ الكهنة الأتقية اللي عبدوا يهوه، بس عبدوه مش في الهيكل، عبدوه على المرتفعات. ففي خطية هنا عملوها الكهنة دي، أن ربنا قال أنا أعبد في البيت بتاعي. طيب الكهنة الحقيقيين اللي من بيت هارون اللي عبدوا ربنا على المرتفعات، عملت معهم إيه يا يوشيا؟ يدخلوا يعبدوا ربنا في الهيكل؟ لا، إلا إن كهنة المرتفعات لم يصعدوا إلى مذبح الرب في أورشليم، قال لهم لا أنتوا أخطأتوا، أنتوا خالفتوا شريعة ربنا. شريعة ربنا قال أعبد في المكان اللي أختاره، المكان اللي يدعى اسمي فيه. أنتوا عبدتوني بس مش في المكان اللي أنا اخترته، فعشان أنتوا غلطتوا تعزلوا من العمل الكهنوتي، فما توقدوش على مذبح الرب. الله، طيب احنا عبدنا يهوه، قد يكون عملنا دي بسلامة نية، قد يكون عملنا دي ارضاء لبعض الناس الاتقية اللي كانوا بيحبوا يعبدوا يهوه على المرتفعات تقلدا بابونا ابراهيم اللي كان يطلع على الجبل ويعمل مذبح ويقدم ذبيحة. طيب قال لهم في الاخر انتوا غلطتوا. طيب احنا ككهنة ملناش اعاش، احنا كنا بناكل من الهيكل، طب انت دلوقتي عزلتنا من العمل الكهنوتي، طب نعيش منين؟ قال بل اكلوا فطيرا بين اخوتهم. قال النصيب اللي بياخده الكاهن من الذبيحة، سفر لوين لو تفتكروا في جزء من الذبيحة قدس أقداس، ياكلوا الكاهن نفسه جوه الهيكل، في جزء تاني من الذبيحة قدس ياخده الكاهن يروح بيه البيت يأكل بيه مراته ويأكل عياله ويأكل أسرته. قال لهم انتوا تاكلوا من الحاجات ديت اللي هي دعيت هنا فطير. يبقى هنا بانت يعني حزم يوشيا وفي الوقت نفسه رقته. أولا حزمه انتوا ككهنة أخطأتوا فلابد انكم تعاقبوا، فما ينفعش بعد ما عبدتوا ربنا بخلاف وصيته تدخلوا تعبدوا في الهيكل، اطلعوا بره. طب ده الحزم. طيب الرقه بتاعه يوشيا، طب انتوا هتاكلوا منين؟ انتوا ما لكمش مصدر للاعاشه. طيب هنسمح لكم انكم تاكلوا زي الستات والعيال بتوع الكهنه من الجزء اللي بيصيب عائله الكاهن من الذبيحه. ودي احبائي يعني هي فطنه من يوشيا. ايه الفطنه ديت؟ إنه الشريعة قالت لو في واحد من بيت الكاهن من حقه يبقى كاهن، بس افرض فيه عيب خلقي، مثلا أعمى، أجرب، أعور، أكشم، العيوب اللي موجودة للكاهن كنا درسناها، أنا فاكر لما خدنا سفر اللويين كنا في الكينج لو تفتكروا، أنا فاكر اليوم دوت، فذكرنا العيوب بتاعة الكهنة وشفنا كمعنى حرفي وشفنا المعنى الروحي بتاعها. طب دول ما ينفعوش يمارسوا العمل الكهنوتي، لكن زي ما قلنا بيأكلوا منين؟ بيأكلوا من أجزاء الذبيحة اللي بتشترك فيها عائلة الكاهن. فيوشيا قال خلاص يبقى أنا أضم دول، هم دول فيهم عيب خلقي، دول فيهم عيب روحي، فينضموا ليهم. ده من جهة فطنة يوشيا. طب كدرس روحي بقى لينا يا أحبائي، دي درس للخدام. كل خادم يحكم على نفسه، إن ما كانش هو فعلا في نقاوة داخلية، لا، النقاوة بتاعة الكاهن الداخلية أو الخادم أيا كان ديت مربوطة بخدمته. لو هو مش في نقاوة لا، المفروض ان هو يتعزل فطرة لغاية ما تنقى. طبعا بالنسبة ليوشيا كان ايه عدم قداستهم دي حرمتهم من ان هم يشتركوا في العبادة في الهيكل. لكن بقول لو عايزين ناخدها كدرس روحي لينا، القداسة الفردية بتاعة الخادم ان لم تكن بالصورة اللائقة لا، المفروض يعزل ولو فطرة من الخدمة لغاية ما يبتدي ينضبط في سلوكياته ويرجع بعد كده. يبقى اللي عمله يوشيا في تطهير الهيكل، قلنا نمرة واحد أخرج أنية البعل والسارية، نمرة اثنين لاشى كهنة الأصنام، نمرة ثلاثة أخرج السارية من بيت الرب، نمرة أربعة هد بيوت المأبونين اللي كانت محيطة بالهيكل، نمرة خمسة جمع كل الكهنة اللي من بيت هارون اللي ساكنين في كل أرض يهوذا جمعهم في الهيكل، نمرة ستة نقى الكهنة دول، قال الكهنة اللي عبدوا يهوه عن المرتفعات يعزلوا. طب الكهنة بقى اللي ما اشتركوش في العمل ده ادخلوا انتوا بقى اعبدوا فين؟ اعبدوا في الهيكل. طيب نمرة سبعة يقول ونجس توفة التي في وادي بني هنوم لكي لا يعبر أحد ابنه أو ابنته في النار لمولك. أولا توفة كلمة عبري معناها طبلة، ودي منطقة في وادي ابن هنوم اللي هو وادي قدرون كانت تسمى توفة. طب ليه سموها طبلة الحتة دي؟ قالوا في الحتة دي اليهود حطوا فيها تمثال للإله مولك. إله مولك ده إله بني عمون. التمثال بتاع الإله مولك عبارة عن راجل، التمثال كله معمول من النحاس، وراجل قاعد وجوفه فاضي دي مفتوح ومدد إيده الاتنين كده، ويجي تحت إيديه ولعوا نار. ويجي الراجل اللي بيقدم الذبيحة للإله مولك يقدم ابنه يحطه على ايدين الإله دوت، والنار طبعا مولعة من تحت، فالولد يتشوي، وعلشان ما يسمعوش صرخات الأطفال فيقعدوا يدقوا الطبول جامد جامد عشان محدش يسمع صرخ الطفل، فعشان كده تسمت المنطقة دي توفة طبلة نسبة للطبول اللي بتدق في العبادة بتاعة الإله مولك. طب عملي يوشيا نجس توفة، نجسها ازاي؟ قلنا انه يجيب عظام اموات وينشرها في المكان، الميت نجس وكل اللي يلمس حاجة من الميت اتنجست، يبقى المكان ده اتنجس، وده المكان اتنجس يبقى ما ينفعش ان احنا نعمل فيه عبادة ليه. يعني اي حتة عايزين ننجسها للبعض ممكن نجيب خنزير ونذبحه ونرش دم الخنزير في الحتة دي، خلاص المكان ده لا يمكن ان يعبد فيه آلهة الأمم. يا ريت الناس اللي عندهم مشاكل في بناء الكنائس يسمعوا النصيحة ديت، دي تبقى نجاسة خلاص، ما ينفعش المكان دوت يعبد فيه ربنا. فعمل ايه؟ عمل يوشيا نفس الحكاية، نجس توفة التي في وادي بني هنوم لكي لا يعبر احد ابنه وابنته في النار لمولك. طب نمرة 8، التطهيرات الاصلاحات اللي عملها يوشيا في الآية 11، أباد الخيل التي اعطاها ملوك يهوذا للشمس. من ضمن العبادة كانوا بيعبدوا الشمس، طب في عبادة الشمس دي كانوا يجيبوا مركبة وتجرها خيل، وكانت المركبة اللي بتجرها خيل دي ترمز للشمس. ليه؟ قالوا أصل الخيل دي بتمشي بسرعة والشمس بتتحرك بسرعة في كبد السماء، فبقى الرمز بتاعها في العبادة المركبات اللي بتجرها الخيول. فملوك يهوذا اللي اشتركوا في عبادة الشمس اتبرعوا للعبادة دي بإيه؟ بخيول. طب عمل يوشيا أباد الخيل التي أعطاها ملوك يهوذا للشمس عند مدخل بيت الرب عند مخدع نثن ملك الخصي. نثن ملك دوت كون ان هو خصي يبقى دوت من ضمن العبيد بتوع الملك، فعلى ما يبدو ده اللي أقامه ملوك يهوذا، ان هو مسؤول عن انه يجمع الحصنة اللي بيتبرعوا بيها لعبادة الشمس التي في الأروقة. الأروقة دي أروقة الهيكل، يعني تصوروا في أروقة الهيكل عملوا اسطبل يحطوا فيه الخيول اللي بيتبرعوا بيها لعبادة الشمس، وحطوا واحد اسمه نثن ملك خصي يبقى مسؤول عن حراسة الخيول دي. كل ده جوه كل ده جوه الهيكل. ومركبات الشمس كل ده عمل فيه يوشيا أحرقوا بالنار. كل ده يورينا أحبائي قد إيه مقدار الانحدار اللي انحدر فيه شعب إسرائيل، عبد السرية وعبد الشمس وعبد النجوم وعمل خيام للمأبونين حوالين الهيكل وعبد السرية جوه الهيكل. ولسه ايه تاني؟ يقول في الآية 12، والمذابح التي على سطح علية أحاز التي عملها ملوك يهوذا. أتابع عم أحاز اللي هو أبو حزقي اللي حكم 16 سنة في إسرائيل، أتابع أحاز جه على سطح من أسطح الهيكل وراح باني علية، يعني باني دور علوي، وعلى ما يبدو أن في العلية دي كان بيمارس عبادته الوثنية. طب يوشيا عمل ايه؟ المذابح التي على السطح اللي عملها احاز ديت، علية احاز التي عملها ملوك يهوذا، والمذابح التي عملها منسة في داري بيت الرب. شفنا لما اتكلمنا عن منسة في بيت ربنا، في دار اسمها دار الكهنة وفي دار اسمها دار الشعب، في داري بيت الرب اقاموا مذابح وثنية. كل دوت يوشيا تخلص منه، هدمها الملك ورقد من هناك وذر غبارها في وادي قدرون. كلمة ورقد من هناك أولا تبين أن يوشيا كان بيتابع العمل بنفسه، نمرة 2 كان بيعمل العمل ده بكل بكل همة، حرقها. طب ما واحدة واحدة يوشيا، لا ده حرقها وخد الرماد بتاعها جري أروح أحرقه في وادي قدرون. وإحنا قاعدين نعد الحاجات اللي عملها يوشيا إحنا زهقنا، إحنا قاعدين نكرر، يعني هي في النهاية كلها كلها طهر الهيكل وطهر أورشليم ومدن يهوذا من كل أشكال العبادات الوثنية. احنا قاعدين نذكرهم كام حاجه لغايه دلوقتي؟ 9 حاجات. خرج من الهيكل انيه البعل والسريه، لاشى كهنه الاصنام، اخرج السريه من بيت الرب، هدم بيوت المأبونين اللي كانت محيطه بالهيكل اللي بتمارس فيها عباده السريه والشذوذ الجنسي، جمع كل الكهنه الحقيقيين بتوع اسرائيل فحصهم وعزل منهم الكهنه اللي عبدوا يهوه على المرتفعات وخد الكهنه التانيين يخدموا في الهيكل، المكان اللي بيعبد فيه الإله مولك نجسه اللي كان بيرموا عيالهم فيه في النار، عبادة الشمس لشاها والمكان اللي كانت بتحفظ فيه الخيول اللي متبرعين بيها لعبادة الشمس اتخلص منها، المذابح الوثنية اللي جوه الهيكل سواء كانت في العلية اللي عملها أحاز أو سواء كانت في ضري بيت الرب خدها وحرقها في وادي قدرو. أقولكم يعني الأعمال دي وإحنا عادين نذكرها يعني إحنا زينا ما هي حاجات متكررة. لكن بصوا الكتاب يقولي ورقد من هناك وزر غبارها في وادي قدرون، يعني إحنا ملينا من تكرارها، لكن يوشيا كان بيعمل عمل ورا عمل ورا عمل بكل غيرة وبكل حماس وهو بنفسه بيشرف على عمل التطهير ديت. شوف قد ايه تقوى الراجل دوت، شوف قد ايه الغيرة اللي ملت قلبه تجاه الهيكل وتجاه مدينة أورشليم. طب خلاص يوشيا؟ قال لا لسه. الآية 13: المرتفعات التي قبالت أورشليم التي عن يمين جبل الهلاك. جبل الهلاك ده جزء من جبل الزيتون أقاموا عليه مرتفعات فدعي اسمه جبل الهلاك، التي بناها سليمان ملك إسرائيل. يا أتابع المرتفعات دي موجودة في جبل الزيتون من أيام مين؟ من أيام سليمان الملك. قلت لكم سليمان اتجوز نساء أمميات كثيرات، كل ست أممية جات أورشليم جاية بالإله الوثن بتاعها، فراحت اتدلعت على عم سليمان وقالت له ايه ابني لي مسبح للاله بتاعي، يروح بنيله. فبقى المنطقه ديت من جبل الزيتون مليانه مذابح وثنيه من ايام سليمان. تصوروا بقى يوشيا: المرتفعات التي قبالت اورشليم التي عن اليمين جبل الهلاك التي بناها سليمان ملك اسرائيل. نمره واحد: لعشتروث رجاسه الصيدونيون. الناس الصيدونيون بيعبدوا عشتاروس أو زي ما هي هنا عشتروس إله الصيدونيين، كان له مذبح. لكاموش رجاسة المؤابيين، يبقى الإله كاموش ده اللي بيعبدوا المؤابيين من ضمن الستات اللي اتجوز منهم سليمان، ففي معبد للإله كاموش. لملكوم كراهة بني عمون، بني عمون بيعبدوا إله اسمه ملكوم. هنا لما بيقول رجاسة الصيدونيين أو رجاسة المؤابيين، الرجاسة دي يعني العبادة دي رجاسة في عينين ربنا. لما بيقول على ملكوم كراهة بني عمون يعني العبادة دي ربنا بيكرهها. نجسها الملك، برضو نجسها ازاي؟ قال في الآية 14: كسر التماثيل وقطع السواري وملأ مكانها من عظام الناس. جاب عظم ناس ميتين ورحطتها في الحتة ديت. الموت نجاسة واللي يلمس الميت يتنجس، فلما جاب العظم وحطه في الأرض دي فبات الأرض دي أرض إيه؟ أرض نجس، عشان يمنع تماما 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 إن العبادة دي ترجع إيه؟ ترجع مرة تانية. طيب خلاص يا يوشيا إحنا تعبنا، يعني أنت كده طهرت الهيكل وطهرت مدينة أورشليم والمنطقة المحيطة بيها. طب خلاص. قال لا مش كفاية، مش كفاية فين يا عم؟ قال كمان أروح أطهر مدينة السامرة. ايه السامرة دي؟ السامرة ديت اللي هي مملكة الشمال اللي هي منفصلة عننا. قال لا دي برضو جزء من أرض الرب وهي كمان هطهرها. بصوا في الآية 15: وكذلك المذبح الذي في بيت إيل، مملكة إسرائيل، في المرتفعة التي عملها يا ربعام ابن نباط. الله، يا ربعام سنة 930 قبل الميلاد، بداية الانقسام، يعني بقالها زمن وخارج الأرض بتاعتك. يعني أنت ملك على يهوذا مش على مملكة إسرائيل الشمال. ثانيا مملكة الشمال دي خاضعة لحكم أشور من أيام السبي بتاع أشور، يعني أنت ملكش سلطان عليها. لا 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 لا، دي أرض الرب وروح أطهر. بصوا غيرة الراجل، يعني كأنه يود من كل قلبه أنه يقتلع عبادة الأصنام من إيه؟ من العالم كله. ما خلاش حتى يعرف أن في عبادة أصنام إلا ما راح يطهرها، حتى لو هي خارج سلطان مملكته. بصوا غيرة الراجل. طب مش خايف من أشور؟ مش خايف من سكان الأرض؟ طب أنت هنا وسط شعبك وأنت الملك بتاعهم، أنت ليك سلطان على اللي هناك؟ لا 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 لا، أرض الرب تطهر. وكذلك المذبح الذي في بيت إيل في المرتفعة التي عملها يا ربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، فذلك المذبح والمرتفعة، هذان يعني المذبح والمرتفعة، هدمهما. طب هدتهم وحرجعوا ابنهم تاني. وأحرك المرتفعة وسحقها حتى صارت غبارا وأحرك السري. طيب وهو في السامرة وقعد يطهر من المذابح الوثنية شاف حاجة؟ شاف إيه؟ الآية 16: والتفت يوشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل. وهو قاعد يطهر في السامرة بص كده لقى منطقة المدافن، فأرسل وأخذ العظام من القبور، قال لهم روحوا افتحوا القبور دول وطلعوا لي عظام الميتين، وأحرقها على المذبح. مذبح الايه؟ مذبح بتقيل، المذبح اللي اقامه يا ربعان، جاب عظم الناس الميتين دول وراح حرقها على المذبح. يعني دنس المذبح بتاع بيت قيل والموضع كله. ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله الذي نادى بهذا الكلام. فين رجل الله اللي نادى بهذا الكلام؟ سفر ملوك الأول الإصحاح 13. أول ما يا ربعام خد العشر أصباط أقام مذبح للرب في بيت قيل ومذبح في دان. طيب راح رايح يشيع على المذبح بتاع بيت قيل اللي وقف قدامه نبي الله اللي من يهوذا وقال له يا مذبح سيقوم من بيت داود واحد اسمه يشيع، هيعمل ايه؟ هيحرق عليك عظام الناس. الكلام دوت بقول لكم سبي مملكة الشمال كان في سنة 930 قبل الميلاد، انقسام المملكة متأسف، ملك يشيع سنة 640، ويشيع عمل الحكاية دي في السنة 18 لملكه، يعني بقالنا أكتر من 300 سنة. النبوة 308، النبوة اللي قالها النبي اللي من يهوذا، النهاردة النبوة دي بتتحقق. والتفت يشيع فرأى القبور التي هناك في الجبل، فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرق على المذبح ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله الذي نادى بهذا الكلام. طيب وهم قاعدين يلموا في القبر، في القبور العظام بتاعة الميتين، ففي حاجة استوقفت يشيع وقال ما هذه الصوة؟ صوة يعني زي شاهد قبر كده أو زي حجارة اللي بتتحط كده قدام القبر ويتقال هنا مدفون فلان أو حاجة زي كده. وقال ما هذه الصوة التي أرى؟ إيه العلامة اللي أنا شايفها دي؟ فقال له رجال المدينة، الناس اللي في مدينة بيت قيل، هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيت قيل. قالوا له القبر دوت بقاله عندنا 308 سنة من أيام الانقسام اللي حصل، أيام يا ربعام، وربنا بعت نبي يحذر يا ربعام، والنبي ده تفتكروا سفر ملوك الأول 13 مات. أفكركم بالقصة ولا فاكرين؟ لما كان يا ربعام واقف قدام المذبح ده وبيذبح، فجاء ربنا بعت النبي الشاب دوت من يهوذا بيحذر يا ربعام، قال له هيطلع واحد من بيت يهوذا يحطم المذبح ده ويحرق عليه عظام الناس، والعلامة أن المذبح يتشق ويزر الرماد اللي عليه. وفعلا في ملوك الأول 13 حصل اللي قاله النبي ده بالظبط. فجاء الملك يا ربعام لما حاول يقبض عليه ايده اتشلت، وبعد كده النبي شفاف قال له تعالى عندي البيت اكرمك، قال له لا، ربنا قال لي لا اكل ولا اشرب في هذا الموضع واذهب الى موضع اخر للمكان بتاعي، وراح فعلا راح سايبهم وراح ماشي من حته ثانيه مروح. الخبر اتسمع في المدينه، فكان في بيت قيل نبي لربنا، نبي شيخ، فاولاده جاهم يحكوا له، قالوا له اسكت يا بابا، ده النهارده حصل كيت وكيت وكيت. قال لهم طب اسرجوا لي الحمار بتاعي، أسرجوا الدابة بتاعته وراح واخد الحمار وطلع يجري ورا النبي اللي من يهوذا. قال له أنا نبي من الله مثلك وربنا بيقول لك تعالى أدخل بيتي كل عندي. فالنبي اللي من يهوذا صدق الكلام، فدخل بيت النبي الشيخ وقعد يأكل عنده. تكلم الله على لسان النبي الشيخ كرسالة تأديب للنبي اللي من يهوذا، قال له أنا قلت لك ما تدخلش في الموضع ده لا تأكل ولا تشرب، عشان أنت خالفت كلامي لن تدفن في مقابر أبائك. وفعلا بعد ما خلص الأكل طالع مروح، راح طالع له أسد افترسه وصاب الحمار بتاعه، وفضل الأسد قاعد جنب الجثة والحمار واقف جنبيهم لغاية ما الخبر اتعرف. فالنبي الشيخ سمع، فراح رايح خد النبي اللي من يهوذا دوت وندب وبكى وقعد يقول له يا أخي يا أخي، يعني عايز يقول له أن أنا السبب في اللي جرى لك دوت، وراح واخده دفنه في القبر بتاعه، القبر اللي كان هو مجهزه لنفسه. طب القبر ده موجود فين؟ في بيت قيل. طب إحنا دلوقتي فين مع الملك يشيع؟ في بيت قيل. رحنا المقابر ليه؟ عشان نلم عظام الميتين نحطها على المذبح نحرقها ننجس المذبح. طيب وإحنا بنلم في عظام الميتين دول، شاف كده علامة فبيسأل إيه ديت؟ فالناس الكبار الرجالة بتوع المدينة، رجال المدينة، قالوا له ده القبر بتاع النبي اللي جه أيام يا ربعام من 308 سنة، وقال الكلام اللي أنت بتعمله دلوقتي. فقال دعوه، إحنا عادين نلم العظام، قال لا 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 سيبوا القبر دوت، لا يحركنا أحد عظامه. إكرام للرجل النبي اللي من يهوذا ده التقي، لا ما تاخدوش العظم بتاعه. فتركوا عظامه وعظام النبي الذي جاء من السمر. ليه؟ لأنه النبي الشيخ بقى بتاع بيت إيل دفن النبي بتاع يهوذا في القبر بتاعه ووصى قال له أنا كمان لما موت ادفنوني جنب الإيه؟ جنب النبي ده. ففعلا بقوا القبرين دول جنب إيه؟ جنب بعضهم. فيوشيا قال لهم لا، سيبوا العظام بتاعة النبي اللي من يهوذا وسيبوا عظام النبي اللي من السمر، النبي بتاع بيت إيل، كإكرام ليهم. هنا في أكتر من نقطة مهمة جدا. أولا، رجال المدينة اللي كانوا عايشين أيام يربعام كانوا عارفين أنه في المكان ده في القبر بتاع نبي الله اللي جه من يهوذا ونبي الله اللي كان ساكن في بيت إيل. وفترة الأجيال تتناقل، يوم بعد يوم هنا مدفون النبي الفلاني، هنا مدفون 308 سنة. ورغم انتشار العبادات الوثنية ورغم ذهاب مملكة السامرة لسبع أشهر، لكن رجال المدينة السكان عندهم تقليد متناقل من جيل لجيل، هنا القبر بتاع النبي داود. يبقى ده يدل يا أحباء أن دائما في وسط شعب الله هناك تقليدات شفهية بتنقل من جيل لجيل وبتمر السنين والناس مسلمها لبعضيها. يعني زي مثلا ما إحنا في مصر بنقول أنه القديس ماري مرقس جه مصر وكرز لينا في مصر. طب وإيه اللي بيأكد أن ماري مرقس جه؟ ده تقليد متوارث جيل بعد جيل وهكذا. القديس مش عارف مين راح في إرمينيا واللي ده راح في, 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 في روما، وده تقليدات بتتناقل. ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني أنه الملك يوشيا علشان يكرم النبي فأكرم عظامه. احنا عادين نلم في عظمه ونحرق؟ قال لا، دي عظام رجل تقي، فلما نكرم عظام الرجل التقي يبقى ده إكرام للرجل نفسه. يبقى الكنيسة يا أحبائي لما بتكرم رفات القديسين ده إكرام للقديس نفسه، وده يتفق مع روح الكتاب المقدس. يوشيا الطقي عمل كده. لو كانت مش فارقه، يا هات ايه يعني، وانشوا شويه عظم يلا احرق، اه عظم زي عظم غيره، لا 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 لا، اكرام للاثنين للانبياء الاتقياء دول. قال لا، ما جوش جنب القبر بتاعهم. يبقى اذا فيما نحن نكرم رفات القديسين يا احبائي ده بيتفق مع روح الكتاب المقدس. طيب امر ثالث، النبي اللي من يهوذا اخطا، ربنا قال له تروح وما تاكلش في المكان، والنبي من بيت إيل كذب عليه، وكانت النتيجة أنه استحق عقاب من ربنا، وهو أنه الأسد افترسه وما دفنش في مقابر أبائه، ما دفنش في مقابر أبائه، وده برضو نوع من العقاب. ومن هنا أحبائي، يعني أنا مرة جي واحد يسألني بيقول لي والدي يعني موصين إن أنا أدفنه في مكان معين، هم في اسكندرية ومش عارف هم العيلة من حتة بعيدة، قال يعني أنفذ الوصية ولا ما أنفذهاش؟ في الحقيقة أحبائي في روح الكتاب المقدس لا أنفذها، لأن أبونا يعقوب لما مات في مصر أوصى من جهة عظامه. يعقوب قال طبعا ليوسف، قال له صراحة ما تدفنيش هنا، ادفني في مقابر أبائي مغارة المكفيلة. ويوسف لما مات قال لهم لما هتصعدوا اصعدوا عظامي معكم، وكان إكرام الشعب لأبونا يعقوب شعب إسرائيل وإكرامه ليوسف إن خدوا العظام ودفنوها في المكان اللي هو وصى به. فدي بتتفق مع روح الكتاب المقدس. طب المعنى الروحي اللي فيها أنا بصراحة مش عارفها، يعني أنا ممكن أقول تأمل فيها، إن أبونا يعقوب عارف إن الأرض دي أرض غريبة وإن إحنا حنسكن في أرض كنعان فبقى مدفون في وسط ولادي، ده تأمل. لكن روحيا أنا مش عارف. طب هتفرق إيه إن أنا مدفون في حتة؟ طب وأنا عشان مدفون هنا يعني أنا مش مع ولادي؟ بس في الحقيقة ما أقدرش غير إن أنا أحترم كلمة الله في الأمر دوت، رغم إن أنا ما أعرفش الحكمة منه، إنه قد إيه كانوا رجال الله بيهتموا بالمكان اللي يدفنوا فيه، وإنه من عقاب ربنا الواحد من رجال ربنا إنه ما يدفنش في مقبرة أبائه. وفي مرات أخرى شفنا في سفر الملوك عقاب ربنا الملك شرير إنه ما يدفنش في مقبرة الأنبياء الملوك، يدفن في المقابر العادية. وحنشوف ملك تاني شرير حيموت وحيدفن في مصر. يبقى إذن الموضوع دوت له أهمية. أنا فعلا كتفسير كتأمل ممكن نقعد نتأمل فيها كتير، بس كتفسير إيه الحكمة من كده؟ كتفسير فرق إيه إنه يدفن هنا أو يدفن هنا؟ أنا مش عارف، بس لا أملك سوى أن أنا أحترم كلمة الله وأحترم بقى وصية واحد قال أنا أدفن في الحتة الفلانية خلاص. طب ليه؟ وانت يعني لو دفنته في اسكندرية واهلك في الصعيد يعني ما زي كنت بوعظ من يومين كده في الجنازة فبقول ايه عن ابونا ابراهيم معلش يعني بقى بذكر الموت بقى إيه؟ يقول ابونا ابراهيم لما مات دفن وانضم الى قومه. مين قومه ده؟ انت ما كانش فيه قبليك يا ابونا ابراهيم من العيلة التقية بتاعتها غير ام نصر. طب قول ان انت دفنت وانضمت لصر خلاص. هو في مين تاني مات من العيلة التقية؟ ما ابوه واهله كانوا ناس وثنيين. طيب مين قومه؟ قومه دول الناس الأتقياء اللي سبقوا أبونا إبراهيم، آدم أبونا وهابيل ونوح وشيس، الناس الأبرار دول. طب إبراهيم مات ودفن وانضم القوم الأبرار دول، يبقى هنا انضم القوم مش مقصود منها القوم بالمفهوم الجسدي بقدر ما المفهوم الروحي. طب فرق ايه بقى انه الجسد يبقى مدفون هنا او مدفون هنا؟ انا مش عارف، لما اموت بقول لكم في فرق ولا مفيش، مش عارف تفرق في ايه، مش هقدر اعرف. فقلنا بقى من عقاب ربنا للنبي اللي اخطا دوت، النبي اللي من يهوذا، قال له طب مش هتدفن في مقابر ابائك وهتدفن في بيت ايل؟ طب اهو دفن في بيت ايل. طيب هل دوت يغني انه هذا النبي تقي؟ لا طبعا تقي، رغم انه اخطأ. ودي برضو حتة مهمة يا احبائي، ليست التقوى معناها العصمة. لو الحكاية عصمة يبقى النبي اللي جه من يهوذا ده خلاص يروح النار، ليه؟ ما اسمعش كلام ربنا. والنبي بتاع ربنا اللي في بيت ايل اللي كذب على النبي اللي من يهوذا وحش ويروح النار؟ لا، الاثنين هم انبياء اتقياء، رغم انه ده اخطأ وده اخطأ. ليه؟ ده تاب وده تاب، وده تأدب وده تأدب. التأديب بتاعك يا نبي الله يا اللي جاي من يهوذا انك لا تدفن في مقابر ابائك عشان الغلطه اللي انت عملتها. وبالتاكيد لما سمع انذار الرب من النبي الشيخ حزن وبكى وقدم توبه، وايضا النبي اللي من بيت ايل ندب وبكى وندم انه هو تسبب في انه اعثر النبي اللي من يهوذا. لكن التقرير عن الاثنين في الاخر، الاثنين اتقياء، نقطه مهمه جدا. فقال دعوه لا يحركنا احد عظامه، فترك عظامه وعظام النبي الذي جاء من السامرة. طيب أخذ منها تأمل حلو، يعني دام دخلنا المدافن نطلع كده بتأملين حلوين. تخيلوا كده ندخل المدافن نلاقي هنا عظم ميت وهنا عظم ميت جنب بعضيهم، عظام بجوار بعضها، لكن ما أوسع الفارق ما بين الرجل ده والرجل دوت. هما الاثنين ايه في المقابر جنب بعض، ويمكن تحت في التراب، يعني ايه الاثنين لمسوا بعضيهم، لكن دوت في نعيم وده ممكن يكون بعيد عننا في هلاك، رغم ان العظام متلصق. العظام هنا متجاورة، لكن هناك قد يكون بيننا وبينكم ايه هو عظيمة. حلو، لاحظ هو قاعد كده يلف في المدافن. طبعا ما تلفوش في المدافن، احنا بنلف لما نروح نصلي لنا جنازة، وكالعادة الناس تتأخر، فأحب أقعد ألف كده في وسط الايه في وسط المدافن. فاهو تبقى عظام جنب بعضيها، لكن الواحد يقف قدام كل عظم يا طار صاحب العظم ده فين، والعظمة اللي لازقة فيه دي عالم التاني صاحبها فين. أتذكر قصة قريتها عن المدافن، الله يعني النهاردة ايه تذكرات كويسة. يعني واحد واقف قدام قبر، القصة دي حصلت فعلا، وكاتب يعني كلمة على الشاهد بتاع القبر بتاعه، قال له أنت يا من تقف وتنظر إلي غدا ستكون معي حيث أكون أنا. فكان في رجل تقي واقف، قال له أنا اللي واقف أقرأ، غدا سأكون معك لأنه حموت، بس سأكون حيث تكون أنت؟ لا دي مش بالضرورة، يعني ممكن أنت تكون في حتة وممكن أنا أكون كرجل تقي، يعني ممكن أكون في حتة تانية. فهي عظام يا أحبائي بتتجاور بجوار بعضيها، لكن النفوس ديت فين؟ لا دي ممكن يكونوا بعض خالص عن بعض. طيب يبقى في السامرة نمرة واحد دنس المسبح بتاع بيت إيل اللي عمله يا ربعان، عمل ايه تاني في السامرة يوشية؟ وكذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة. دي بقى مرتفعات كانت بتمارس عليها عبادات وثنية، التي عملها ملوك إسرائيل للإغاظة، غزة ربنا يعني، أزالها يوشية وعمل بها حسب جميع الأعمال التي عملها في بيت إيل. يعني عمل إيه؟ دنس مكان المرتفعات ديت. طب عمل تاني في السمر؟ وذبح جميع كهنة المرتفعات التي هناك على المذبح. جاب الكهنة لسنين وذبحهم. القساوة دي يا يوشيا قال لا، ما أنا لو سبت الكهنة دول حيرجعوا ينشروا عبادة الأصنام على المرتفعات تاني، فذبحهم تمثلا بإيليا اللي ذبح أنبياء البعل. ليه؟ بيقضي على الخطيئة من الجدر بتاعها. طب لما ذبحهم، ذبحهم على المذابح بتاعة المرتفعات، إتمام لقول النبي في ملوك الأول 13، قال له يا مذبح هيذبح عليك عظام الكهنة وهتحرق عليك عظام الناس. فعلا بالنص نفذ يوشيا الكلام اللي اتقال من 308 سنة، وأحرق عظام الناس عليها ثم رجع إلى أورشليم. يعني تحسه كده زي ملك طالع كده في إيه، في حرب وانتصر وراجع بقى العاصمة بتاعته، غالب صافر منتصر، بس طبعا مش غلبة وظفرة ونصرة عسكرية، لكن غلبة ونصرة وظفرة روحية. يبقى ملخص أعمال يوشيا، نمرة واحد قرأ على الشعب الشريعة، نمرة اتنين طهر الهيكل ومدينة أورشليم، نمرة ثلاثة طهر مدينة السامرة. طب نمرة أربعة بقى والأخيرة، لأنه أنا تعبت من الجري ورا يوشيا، وأمر الملك جميع الشعب قائلا، جميع الشعب يعني إيه؟ شعب يهوذا وشعب إسرائيل، اعملوا فصحا للرب إلهكم كما هو مكتوب في سفر العهد هذا. خلاص طهرنا الأرض كلها، نزعنا الخميرة من وسطنا، خلاص نقدر بقى دلوقتي نذبح الإيه؟ نذبح الفصح. طب ما كنا ذبحنا الفصح الأول. قال لك لا، ما فيش شركة للمسيح مع بليعال، ما فيش إنسان يشترك في مائدة الرب ومائدة شياطين، لا الأول نطهر المذابح من المذابح الوثنية، لما يتطهر الموضع نقدر نذبح الإيه؟ نذبح الفصح. طيب العيد بتاع الفصح اللي انت عملته يا يوشيا، ايه التقرير اللي عنه؟ الآية 22، انه لم يعمل مثل هذا الفصح، فصح ما تعملش زيه. تقول لي طب ما بتاع حزقية برضو قيل عنه لم يعمل زيه، لا تعالوا نشوف الفرق. انه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ ايام القضاء الذين حكموا على اسرائيل، ولا كل في ايام ملوك اسرائيل وملوك يهوذا. يبقى فصح زي اللي اتعمل ايام القضاء. طب ايام القضاء دي كانت ايام وحش، فما لقيتش فصح اتعمل في ايام القضاء الا ايام صموئيل النبي. يبقى فصح صموئيل دوت ما بيننا وما بينه مش اقل من 450 سنه. طبعا انا مش قادر احدده بالظبط، لان ما نعرفش امتى بالظبط صموئيل بدا الخدمه بتاعته، لكن يعني لما نجيب التاريخ بتاع تولي شاول المملكه، دي كانت بنهايه خدمه صموئيل، فشاول تولى المملكه سنه 1050، ويوشيا اتمسح ملك سنة 640، يعني الفرق دلوقتي حوالي 410 سنة، ويوشيا قاعد 18 سنة في الكرسي، يعني عندنا 428 سنة. طب ده من يوم ايه؟ من ساعة ما شاول اتمسح ملك؟ لا، ده صموئيل كان عامل النهضة دي من قبل الموضوع دوت، فمش أقل من 450 سنة. صارح بقى يا ما تعمل فصح، لكن مش زي اللي عمله يوشيا. طيب بتاع حزقية، الكتاب شهد ان الفصح اللي عمله حزقية ما تعملش زيه من ايام سليمان. يبقى بالمقارنة من سليمان لغاية حزقية، حزقية وصل لمستوى سليمان. طيب يوشيا، قال لا يوشيا مش وصل بقى زي ايام سليمان، ده وصل لحال احلى من كده. امتى؟ ايام صموئيل النبي. كل ما بنرجع لورا كل ما يبقى الحال افضل. طيب ما الفصح بتاع حزقية كان حلو، ليه بيقول فصح يوشيا كان أعظم؟ لأنه فصح حزقية لقينا فيه مشكلة. إيه كانت المشكلة؟ إن لما جه يوم 14 من الشهر الأول لم يكن الشعب متطهر بالكفاية، فعمل إيه حزقية؟ قال نستثني زي ما قالت الشريعة، الناس اللي كانت بتبقى مسافرة أو عليها نجاسة محرومة من أكل الفصح، فتعمل فصح تاني يوم 14 في الشهر التاني. طب إحنا هنعمل فصح المملكة كله يوم 14 في الشهر التاني، فبرضو فيها مخالفة للوصية. فعشان كده لما تقارن فصح حزقية بفصح يوشيا، لا يوشيا أعظم، لأنه نفذ بالحرف زي ما الوصية قالت. لم يعمل مثل هذا الفصح منذ أيام القضاء. طب امتى كان الفصح دوت؟ ولكن في السنة 18 للملك يوشيا عمل هذا الفصح للرب في أورشليم. طيب هنا بقى يجي سؤال، احنا الترميم بتاع الهيكل قال في السنة 18 بدأ يرمم في الهيكل، وهنا بيقول في السنة 18 عمل الفصح. طب ترتيب الأحداث يبقى ازاي؟ الترتيب يبقى كالآتي، بدأ يطهر الأرض، فبعد ما طهر الأرض تماما سواء كانت أرض أورشليم أو أرض إسرائيل راح عمل الإيه؟ عمل الفصح. يبقى التطهيرات كانت الأول من النجاسات بتاعة الأصنام وبعد كده ذبح الخروف، يبقى التطهيرات دي كانت قبل السنة 18 لملكه. ملخص بقى كل اللي عمله في الآية 24، وكذلك السحرة إجمالي بقى والعرافون والترافيم والأصنام. طب الأصنام معروف معابد وثنية بيعبدوا فيها وصل، طب الترافيم آلهة وثنية صغيرة تعبد جوه البيت، يعني معنى كده ان هو طهر خارج المملكة وطهر كمان داخل الايه؟ داخل البيوت. ايه ده بقى؟ ايه اللي عمله الراجل ده؟ ده حتى جوه البيوت نزع الآلهة الوثنية. وكذلك السحرة والعرافون والترافيم والأصنام وجميع الرجسات التي رؤيت في أرض يهوذا وفي أورشليم طهرها يوشيا. أي حاجة عينه شافتها أنها غلط راح مصلحها، ليقيم كلام الشريعة المكتوب في السفر الذي وجده حلقية الكاهن في بيت الرب. عشان كده بقى تقرير ربنا عن الملك دوت قال ولم يكن قبله ملك مثله. لم يكن قبله ملك مثله، يعني فاق حزقية وفاق آسى وفاق يهوشافاط، كل دول ملوك أتقياء، لا هو فاق كل دول، لأنه الكتاب شهد لم يكن قبله ملك مثل، ما جاش قبليه واحد زيه. طب في إيه بالضبط؟ قال قد رجع إلى الرب، بص بقى، بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته، كل القلب وكل النفس وكل القدرة. أدينا شايفينه كان بيجري بيجري علشان ينزع العبادات الوثنية، وراح السامرة ورجع أورشليم، كل طاقته كانت لتطهير الهيكل وأرض إسرائيل. برضو يا أحبائي العجيب أنه عمل كل دوت وعارف أن في قضاء جاي. أقدر أشوف فيها رؤية أخرى، أنه شايف أن اسم ربنا تهان بسبب العبادات الوثنية، فلابد أن اسم الله يكرم حتى لو في قضاء حيجي، حتى لو التوبة اللي هنعملها دي مش هترفع الغضب بتاع ربنا، بس يمجد اسم الله في المكان اللي أهين فيه. ده كان فكر يوشيا، يعني التوبة دي مش علشان ربنا يرفع الغضب، لا مش مهم يرفع الغضب، بس مهم ان الله اللي أهين يمجد اسمه. طبعا فكر راقي جدا من يوشيا. طيب موقف ربنا بقى، طب رب انت بعت على لسان خلد النبية وقلت لنا ان في قضاء جاي على الموضع وعلى الشعب، طيب أدينا ربي عملنا نهضة والراجل ما خلاش في جهد جهد، طهر الهيكل وطهر أورشليم وطهر السامرة وعمل فصح ما تعملش زيه من أيام القضاء. طب ثمرة التوبة ديت ربنا حيرفع غضبه. بص بقى ربنا يقول لنا إيه، ولكن الرب لم يرجع عن حمو غضبه العظيم لأن غضبه حمى على يهوذا. قال برضو ربنا ايه، لا تابوا وفي نهضة حصلت والراجل عمل اللي ما تعملش، برضو في غضب جاي من اجل جميع الاغاظات التي اغاظه اياها منسى. طب هنا بقى يا احبائي حاجة تحير، ما احنا قايلين في بداية الكلام انه الانسان بيغلط ربنا بينذر بدينونة، لو الانسان تاب ربنا يرفع الدينونة. مش ده كلام ربنا؟ هذا كلام ربنا. أرمية 18، طار أتكلم على أمة بالقلع والهم فترجع تلك الأمة عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. خلاص أنت قلت على لسان خلد أن في قضاء ودينا تبنى ترفع القضاء، ألقى ده كلامي فعلا، بس ده إمتى؟ لما يتوبوا. طيب هنا بيقول ولكن الرب لن يرجع عن حمو غضبه، يبقى إذن الشعب لم، عايز أسمع بقى، لم يتوب. ألا ليه بس؟ ما احنا بنجري ورا الراجل اهوت وبنكسر في المعابد وبنهد في الاصنام وبنهد في المذابح، أتابي يا أحبائي. الشعب عمل كل ده بس مش منين؟ مش من كل قلب. ماشي الملك عايز كده، ماشي يا سيدي هد معاه، لكن مين اللي عملها من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته؟ يوشيا. هنا أحبائي دي حتة مهمة جدا. تقول لي طب أنت بتستنتجها يعني؟ لا ما بستنتجهاش، دي كلمة قالها ربنا صريحة في سفر أرمية، أرمية 3. بس دي حتة مهمة أحبائي، وإلا دي هتلخبط الموازين عندنا. ما هي الناس تابت، وإحنا عارفين إن لما الشعب بيندم ربنا بيرفع غضبه. طب ما هو الناس تاب أهو، ليه ما رفعش غضبه؟ وبرضه أكد ولكن الرب لم يرجع عن حمو غضبه. طب ليه؟ اسمعوا التقرير بقى في أرمية. قال لي الرب، أرمية بيتكلم، في أيام يوشيا الملك. أنا أيام يوشيا ربنا قال لي، إداني تقرير وصف لي الحالة. قال إسرائيل اللي هي مملكة الشمال عملت كيت وكيت 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 النجاسات بتاعتها. طيب لم تخف أختها يهوذا بل زانت هي أيضا. إسرائيل غلطت وعاقبت إسرائيل بسبي أشور. طب أختها يهوذا شافت لكنها ما تابتش. عملت هي يهوذا ولم ترجع إلي أيام يوشيا. يا أحبائي كلمة أرمية، قال لي الرب في أيام يوشيا الملك. التقرير بتاع ربنا إيه؟ لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب يقول الرب. أحبائي يعني أرجوكم بقى، يعني أنا تعبت من الكلام النهاردة بس افتكروا ديت، افتكروا ديت، هذه اللي احنا عايزين نوصل له من ساعة ما بدينا. بنجري ورا يوشيا ومش ملاحقين إصلاحات الراجل، والراجل ما خلاش كل ما رؤي في يهوذا من نجاسة طهرها. طب ده احنا ما شفناش حد عمل كده، احنا ما شفناش حد عمل كده، طهر خارج المدينة وطهر داخل البيوت ورغم هذا مفيش. اللي جايين 23 سنة يا أحبائي، خلاص بعد يوشيا 23 سنة باليوم، وجاي قضاء مرعب مرعب. الهيكل هيتهد والمدينة هتتهد والشعب هيزبى والملك هيتربط زي الخنازير بسلسلة. ايه ده؟ قال لك هو التقرير. قال لي الرب في أيام يوشيا الملك. هي جت نهضة وكانت الفرصة الأخيرة للشعب للتوبة. طب تقرير ربنا، لم ترجع إلي أختها الخائنة يهوذا بكل قلبها. وما اللي عملوا ده إيه؟ بل بالكذب، بل بالكذب يقول الرب. يا حبيبي معلش يا أخوتي، هي تخوف شوية بس حلوة تنبه. يبقى الرجوع الشكلي، العبادة الشكلية، الممارسات الظاهرية حتى ولو ليها صورة التقوى، لكن مش من كل القلب، مش برغبة حقيقية في تقوى الله، مش برفض داخلي للشر. لا ما تمشيش الكلام ده مع ربنا. فقال الرب إني أنزع يهوذا أيضا من أمامي كما نزعت إسرائيل. ما نديتهم إنذار وما تعلموش منه، اللي حصل مع إسرائيل هيحصل مع يهوذا. طيب بكل اتضاع وبكل انكسار وبكل ضعف، أنا وريتهم اللي حصل مع شعب إسرائيل في القديم ولم يتعلموا منه، هيحصل زيه مع شعبي في الجديد. ليه؟ ما تعلمناش من أختنا. يبقى لما نقول هذا التعليم يا أحبائي، إحنا مش بنحمل كلمة الله بأكثر مما تحتمل. لا، ده هو ربنا إدى إسرائيل كعلامة اليهوذا. طب ما تعلمتش يهوذا، طب إدانا إحنا اللي انتهت إلينا أواخر الدهور، إسرائيل ويهوذا درس لينا. طب ما تعلمناش هيصيبنا ذات المصير. طب ده هيكل الرب، هيكل الرب هو. لا، هيتهد. إمتى؟ لما رجعوا له بالإيه؟ بالكذب يقول الرب. لما رجعوش لربنا من كل قلبهم. كلام خطير يا أحبائي، صدقوني عضو فكروا فيه أخواتي، الكلام خطير. الله لا يؤخذ بالمظاهر، يحكم لا بمرأة العين ولا بسمع الأذن، لا يحكم بمرأة عينيه ولا بسمع الأذن. هم اللي بيحكم بإيه؟ اللي شايفه واللي بيسمعه. لا،
اللي شايفه شايف واحد ومنكسر كده ومطاطي راسه وانا خاطئ. لا 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 لا. ما يقولش الكلام ده مع ربنا خالص، واشكره انه هو يعني بصراحه ما دي ده احباد ده احنا بنطغى يعني، يعني مش احنا سبقوا مننا يعني. حاجه تغيظ، تمثيل التقوى يغيظ الروحيين يا حبيبي، يفرس يفرس ينقط. طب نشكر الله ان هم بيتخدش لا برؤيه العين ولا بسمع الاذن، لكن بصص فين احبائي؟ القلب. بص القلب، يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عينك تركي. طب انت تعني ليه بتحكم كده؟ بحكم احبائي، مش بحكم بس يعني بتغاظ احبائي، اسمع كلام واشوف سلوك مغاير، ما بتغاظ بتغاظ ان يكون ده المنهج. المنهج المنهج كلنا تحت الضعف، لكن المنهج كلام والسلوك مغاير تماما تماما تماما، ولازال الكلام بنفس الوتيرة ونفس الطريقة، دي حاجة تغيظ حاجة تغيظ. طب ربنا لا 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 حبيبي ما تتغص، أنا من مكان الكلام ده ما يمشيش معايا. هل الرجوع رجوع حقيقي من القلب يا أحبائي، ولا رجوع بالمظهر رجوع بالكذب؟ طب الرجوع اللي بالكذب، ألا إني أنزع أيضا يهوذا زي ما نزعت إسرائيل، وأنزع في الجديد كما نزعت في القديم، مال وأرفض هذه المدينة التي اخترتها أورشليم. يا رب يا رب صدقوني يا أحبائي، صدقوني يا أحبائي. النهاردة حتى افتكر يعني أنا متعذب كلمة مبارك شعب مصر. طب يا رب أنت قلت مبارك شعب مصر، قال حبيبي طب ما أنا قلت برضو مبارك شعب إسرائيل، ما أنا قلت يا حبيبي مبارك شعب إسرائيل، يعني مبارك شعب مصر وشعب مصر يبقى مش هتمشي مبارك شعب مصر بقى يعني، يعني ما احنا ليه هنحط راسنا في التراب؟ ما هو بارك شعب اسرائيل في القديم. طب والنهاردة بيعمل فيه ايه؟ اني انزع ايضا يهوذا من امامي كما نزعت اسرائيل، وارفض هذه المدينة التي اخترتها اورشليم، والبيت الذي قلت يكون اسمي فيه. احنا مش هنبقى اغلى؟ مش ده شعبه ده شعبه. طب لو ما تعلمناش يا أحبائي من دول خلاص بقى، فلا نرتكن يا أحبائي لكلام، لا نرتكن لتاريخ في الماضي، لا نرتكن ليعني جوقة من الأباء الأتقياء اللي سبقونا واللي طلعوا من رحم كنيستنا. إن لم نتوب، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. أحبائي سامحوني كلام النهاردة صعب، وناس كانوا بقالهم كتير ما بيجوش، ما كنتش أحب يوم ما يجوا النهاردة يسمعوا الكلام الصعب ده، بس في الحقيقة يا أحبائي محتاجين إن إحنا يعني عشان نكونوا جديين في توبتنا. الله لا يؤخذ بمظاهر، الله لا يؤخذ بمجرد ممارسات شكلية بدون عمق في القلب. ما هو نهضة بقول لكم أحبائي صدقوني أنا مش ملاحق الرجل. وأول ملك نمشي معاه كده يعني الوحي، حتى لما اتكلم عن نهضة حزقية ده الرجل قاعد من بيت لبيته ومن مسبح وثني لمسبح آخر لمرتفع أخرى الكاهن وثني. طب ربي ماشي يعني اختصر يعني المجد الاسم والكلمته، بس يعني ما شفناش ملك عمل كده يعني نتوقع بعد النهضة دي ده يحصل يعني ايه قومة للشعب تاني. لا 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 لا، كل ده عمل لكن لم يعمله الشعب من القلب، لم يرجعوا إلي بكل قلبهم بل بالكذب. قول الرب. طب حيتم دوت ازاي؟ اخر آية 31 سنة يا حباي، 31 سنة عيش فيها ربنا يشيع في سلام من جهة الحروب الخارجية. حباي عجيب في تدبيره، عجيب في حكمته، قال له بص يا يشيع 31 سنة مش هخلي أعدائي يضايقوك، وال 31 سنة اللي قعدهم يشيع في المملكة كلهم للنهضة وكلهم للتوبة وكلهم لرجوع الشعب، ومش هخليكوا تنشغلوا بأي مضايقات خارجية بس توبوا. طب النتيجة في نهاية 31 سنة التقرير يا أحبائي، التقرير من كلمة الله، لم يرجعوا إلي بكل قلبهم بل بالكذب يقول الرب. طب خلاص، وفي أيامه في السنة 31 لملكه صعد فرعون ناخو ملك مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات. مملكة أشور بدت تضعف، ففرعون مصر قال بس فرصة أروح أحارب مملكة أشور أنتزع منها سوريا اللي هي بتحكمها. يبقى الحرب ما بين مين؟ ما بين فرعون مصر وما بين ملك أشور. طب أرض إسرائيل في النص، فاللي حيروح يحارب أشور حيعدي على أرض إسرائيل. فصعد الملك يوشيا للقائه،
نخو ملك أو فرعون مصر طالع يحارب أشور،
هيعدي بس في أرض إسرائيل، وما مش هيعمل حاجة لليوشي.
راح يوشي راح إيه؟ راح طلع له
قال له عايز إيه؟ قال له هحاربك.
هنقرأ في سفر أخبار أيام التاني
الآية، قال له إيه؟ مالي ولك يا ملك يهوذا؟
يا عم انت مالك ومالي، انا مش جاي لك انت، تعال على جنب انت، انا بس رايح رد. قال له لا انا واقف قصادك
يا ابني، ابعد، الحرب مش بتاعتك. يعني يوشيا دخل في حرب بدون داعي، ما كانش هو لا لا يعني له فيها ناقه ولا جمل، ولو كان ساب نخهم فرعون مصر يعبر كان عدى وسابه. اما انت مالك جحوه، انا مش جاي لك انت، انا رايح لاشور.
قال له لا انا هطلع حربك.
فكانت النتيجة، فصعد الملك يوشيا للقائه فقتله فيما جد حين رآه.
إن قتله في العبر يعني أصابه جرح مميت.
الله،
إيه اللي بيحصل دوت؟ إيه اللي بيحصل يا حبيبي؟ بص بقى الله إزاي بقى ينفذ سياسته. خلاص خلاص، أنتوا خدتوا فرصتكم على الراجل دوت وما فيش فايدة، وأنا زهقت من التمثيل بتاعكم، وطول ما الراجل ده في وسطيكم أنا مش هخليه يشوف الشر. طيب يتم قضاء الله إزاي على إسرائيل؟ يطلع يوشيا التقي في حرب بدون داعي، يعني ما سألش ربنا،
ولو كان سأل ربنا كان ربنا قال له لا،
وحرب هو مش طرف فيها بدون فايدة بدون ضرورة.
سفر الأمثال 26 يقول إيه؟ كممسك أذني الكلب هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة ليست له.
عارفين كده كلب كده قاعد وراح انا اشد ودان،
هاي راح قربني
بدون ده، انت كنت رجاله ليه بتروح تشد ودان وما تسيبه؟
انا كده انا جبت لنفسي عضة الكلب دي.
اه بالظبط، ده اللي عمله يوشيا،
كان ممسك باذني الكلب طلع كده بدون داعي في حرب ملهوش فيها وما كانش هو اللي مقصود بيها، ولو كان ساب نخه فرعون مصر يعبر كان عبر وكان هو عاش.
بس يا أحبائي خلاص
المكيال كمل. بصوا يا أحبائي، بصوا زي ربنا بيدير الكل. هو ما قالش يوشيا روح، لكن يوشيا طلع عن ضعف، طلع من غير ما يسأل ربنا، وكان دوت فيه إتمام لمشيئة ربنا. طب يوشيا غلط؟ آه غلط، ونتيجة غلطته تأدب في الأرض
في السنة 31 لملكه، وهو مالك عنده 8 سنين، يعني عمره كان 39 سنة. مات ايه؟ مات صغير. ليه؟ ما هو اللي غلط،
ده لا ينفي تقوى يوشيا.
بس في النهاية دي دخلت جوه الايه؟ جوه الدايرة بتاع ضبط الله للمسكونة،
علشان في النهاية تتم مواقيت الله بدون يعني ربنا ما اجبرش يوشيا على الدخول في الحرب دي. بص ازاي يا حبايبي، يعني تتفق حرية الانسان كاملة مع علم الله السابق وتدبيره وضبطه للكون.
طيب لما جرح الجرح المميت دوت في المعركة ديت، أركبه عبيده ميتا بسبب الجرح اللي أصيب بيه، مات وراحوا مركبينه عبيده من ما جده الأرض اللي حصلت فيها المنطقة اللي حصلت فيها الحرب ديت اسمها أرض ما جده، من ما جده، وجاءوا به إلى أورشليم ودفنوه في قبره. خطأ يوشيا؟ نعم، لكن أرى فيها سورة النبوة، من وجه الشر يضم الصديق يسترحون في مضاجعهم. ربنا قال له تعالى اصل انت ايه في شر جاي، وانا يعني انت مش هتستحمل تشوف ضيقه المسكن ديت، مش هتستحمل تشوف الخراب اللي جاي، فغلط احبائي مش عارف يعني. غلط، واللي غلطته دوت كان مش دي اراده الله، دي حريه اختيارك كامله، لكن دخلت تحت مظلة التدبير الإلهي، فكانت ديت إتمام لمشيئة ربنا، مش إن يوشيا ربنا خلاه يغلط علشان يموت، لا ده يوشيا غلط بكامل حريته.
فأخذ جميع شعب الأرض يهوء حاز ابن يوشيا ومسحوه ملكا عوضا عن أبيه.
طب الأتقياء بقى أول ما يسمعوا إن يوشيا مات يعرفوا إن فيه إيه جاي، في خراب، ما هي كلمة ربنا قالت كده، تضم لقبرك ويجي الخراب. يبقى بموت يوشيا نتوقع جاي ايه؟ جاي خراب، كلها 23 سنة ولا هنشوف لهيكل ولا هنشوف حتى مدينة الله أورشليم.
دي بنعمة ربنا نشوفها بقى المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.